والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في الوجه الرابع تذكرون المرة السابقة المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها. يعني هم المعتزلة لما وصفوا الله عز وجل بأنه لا صفة له كأن الله محل لا يقبل الصفات، وهذا طبعا منتهى الانتقاص من الرب، لأن اليهود جعلوا الله محلا يقبل اتصاف بالصفات أو لا، حتى لو وصفوا أنه فقير ولكن في وصفهم لله اعتبروا محلا يقبل اتصاف، أما المعتزلة اعتبروا الله محلا لا يقبل اتصاف. فالشيخ قال في الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل أنقص من المحل الذي يقبل، صح؟ المحل الذي يعني إذا كان كيان معين يقبل صفة فهو أفضل من الكيان الذي لا يقبل أي صفة. ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى، لأن لو إنسان حي وأعمى أو يتحرك يتكلم يفيد ينتفع ينفع، أما الحجر الثابت فلا شك أن الحي الأعمى أولى منه وأفضل منه. قال وحينئذ فإذا كان البارئ هو الله منزها عن نفي هذه الصفات، يعني قابلا للصفات، إذا كان منزه عن النفي معناها قابل الوصف، وهو قابل الوصف ووصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، يعني نعم هي نفس المعنى، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين. هذه المنطقة اللي انتم قلتوا عليها ليست مفهومة، هي دي تنزيه عن امتناع القبول، تنزيه عن امتناع القبول يعني اثبات قبوله، تنزيه عن الامتناع ها يعني منع الامتناع، فمنع الامتناع يساوي القبول، صح ولا لا يا اخوانا؟ فتنزيه عن امتناع قبوله يعني اثبات انه يقبل اولى واحرى بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، اولى ان نقول انه هو يمتنع عن وجود المتقابلين، وهو ربنا عز وجل ليس في صفاته متقابلات، اذا كان بالضد فيه، اما اذا كان بالنقيض لا، بالضد يعني ربنا يعفو ويسخط، يغضب ويرضى، يعذب ويعفو، فدي ضدان، ولكنها ضدان يفيدان الكمال وليس بنقيضين، ليس بنقيضين، لأنها قدرة واحدة، والقدرة الواحدة ممكن يعني اليد اللي هتضرب بها أنت فتنفع أو تضرب بها فتضر. فهنا فيجب اتصافه بصفات الكمال. شوف ابن تيمية هنا كأنه بتستعمل منطق اليوناني الذي هم يستخدمونه بمقاييسهم، مع ان هو يطعن المنطق اليوناني، انه اذا كان الله منزه عن عدم القبول، يعني اذا كان الله ثابت له القبول وانه لا يمكن يوجد معه المتناقضان لكن يوجد معه الضدان اللذان يثبتان الكمال، ففي هذه الحالة اذن لابد من اتصاف صفات الكمال، لانه اذا وصف بصفة وضدها فهو كمال، واذا انت تعوذ برضاك من سخطك، والرضا ضد السخط ولا نقيضه؟ ضده. فهنا هنا هذا معناه ان كل صفة تثبت لله عز وجل ولو كانت بالضد فهي تفيد الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بكمال ولا بنقص، اذا كان لا يوجد قابلية فلا ينفع يكون غني ولا ينفع يكون فقير، ولا ينفع يكون قادر ولا ينفع يكون عاجز، ولا ينفع يكون قوي ولا ينفع يكون ضعيف، كما وصفه من المعتزلة. لا المعتزلة يا جماعة، اليهود وصفوه بانه فقير يعني قابل، المعتزلة هم اللي قالوا ليس بقابل، لا قابل لا يقبل اي صفة. فهنا هو يقول اذا كان بتقدير عدم قبوله اللي هو عقيدة من عدم القبول المعتزلة الجهمية فلا يمكن اتصافه لا بكمال ولا بنقص، هذا أشد امتناع، هذا أشد امتناع، لأنه حتى لو يقبل النقص أحسن. فثبت أن اتصافه بذلك ممكن، بذلك اللي هو إيه؟ بصفات الكمال، وأنه واجب له، كل صفات الكمال واجبة له، وهو المطلوب. شوف كلمة وهو المطلوب دي، دي الطريقة طريقة الفيثاغورس، اللي هي الطريقة الرياضية المنطقية الرياضية، والرياضة والمنطق برع فيهما اليونان، لكن هو بيرد عليهم بمنطق الفلسفة، عايز يقول لهم حتى انتوا لو غركم المنطق اليوناني وغركم علم الرياضات اليوناني احنا اقوى منكم فيه. وهذه طريقة شيخ الإسلام وطريقة ابن القيم. ابن القيم لما جه اسكندرية هنا وانتدبوا له 120 أسقفا من أكابر المفكري، جلس معهم بدأ الكلام هو لوحده، هم 120 لوحده، هم 120، قال اعلموا أولا أني أعلم بدينكم منكم، تحطيم الروح المعنوية بحق، اعلموا أولا أني أعلم بدينكم منكم، يعني هتحاولوا تلفوا هتقول لي اقول لك لوقا قال كده، اقول لك متى قال كده، هقول لك في رسائل افسس كده، تقول لي لن تستطيع انك انت كما تجلس انت مع واحد متخصص في التفسير ولكنه مثلا اشعري وانت دارس وطالب علم راسخ قوي، هتقول له خلي بالك انا اعلم بالتفسير منك. فهنا الشيخ الإسلام استخدم الطريقة المنطقية اليونانية واستخدم الطريقة الرياضية اللي هي الرياضيات الحساب والجبر والكلام ده اليونانية أيضا للرد عليه ولإثبات أنه أعلم بهذه الأدوات منهم، وأنه يستخدم هذه الأدوات فيما ينفع بينما هم استخدموها فيما أضرهم وفيما وصلهم إلى الكفر والعياذ بالله. يبقى دي كان الوجه الرابع. إيه الصعوبة اللي فيه؟ ان ما يقبل اتصاف افضل، وبالتالي فالله يقبل اتصاف بصفات الكمال فقط، وانه لا يمكن ان يوصف بصفات النقص ابدا. ما هو اللي كان هي القابلية، ما هو الصفات واجبة، لكن هو بيتكلم بالمنطق. انتم بتقولوا ان الله عز وجل لا يمكن يقبل صفة، قال بالعكس ده ثابت له ذلك منطقيا، ثابت له ذلك اللي هو بمنطقكم ثابت له ذلك. واذا امكن اولا مذهبكم سقط، ثانيا نحن نصعد الامكان الى الوجوب واللزوم. ادي الوجه الرابع. في ايه مصطفى انت بتقول صعب ليه؟ يعني ارجع الدرس اللي فات كله ارجعه؟ ما في اشكال؟ لا والله ما في اشكال. نريد نرجع؟ لا طبعا من ناحية القابلية، لان احنا عندنا الذي يقبل افضل من الذي يقبل، يعني الشخص الضعيف العاجز الاعمى احسن من الحجر، افضل من الحجر. فانتم الان لما تقولوا ان الله لا يقبل وبزعمكم ان هذا تنزيه، انتم في الحقيقة هذا منتهى السبب، هذا الذي يريده. لا، هم المعتزل الغلاة والافراخ المعتزل الاخرون اثبتوا لها اسماء ولم يثبتوا له اي صفه، واثباتهم للاسماء لا يغني عنهم شيء، اثباتهم لان هم اسماء بلا صفه، اسماء بلا صفه. انت عارف يعني اسماء بلا صفه؟ يعني الجبار هو الله، هو القدير، هو العليم، باعتباره يدل على ذات لكن لا يدل على لا جبروت ولا علم ولا قدره ولا حاجه. طبعا طبعا الأشاعرة أثبتوا الأسماء الحسنى كلها، أي اسم يثبت حتى لو الآن أثبت اسما لم يكن ثابتا في هم معك فيه، لكن الصفات لا يثبتون إلا سبع صفات فقط. فلكن هل أوليد الأشاعرة ليسوا بكفار؟ لأن الأسماء الحسنى أنت إن قلت لهم هل الأسماء الحسنى التي ليس فيها السبع وفيها الباقي مثل الحكيم مثل العزيز مثلا مثل القوي هل فيها صفات؟ يقول لك نعم، نحن نثبت الاسم ونثبت ايش؟ لكنه اول الصفة، بحيث ان اول الصفة ترجع الى السبع، ترجع الى السبع. طيب اكمل ولا ارجع؟ ماذا تريدون؟ طيب على العموم انتم ممكن تحددوا الاشياء اللي كانت غير مفهومة واحنا المرة القادمة نعيدها، نعيد شرحها مرة اخرى. الوجه الخامس، ان يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت. فإن عنيتم بالإمكان، الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا من وجهه. كلام واضح؟ يقول: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة، العدم ضد الملكة، الملكة يعني قابلي القابلي الأول وجود ما في إشكال، فيما يمكن اتصافه بثبوت، فيما يمكن اتصافه بثبوت، يعني فيما يمكن اتصافه بأنه يثبت له الملكية أو العدم، الملكة أو العدم. فإن عنيتم بالإمكان، الإمكان الخارجي يعني أن الله حي، بمعنى أن يوجد حياة في غيره وليس هو الذي يحيي، بمعنى أن هناك قدرة في غيره وليس فيه هو، لأن عندهم الله الحي، إذا قلت الله الحي يعني يوجد حياة في غير الله، نعم. وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، يعني أن يعلم أن هناك مخلوق حي، وهناك مخلوق قدير، وهناك مخلوق سميع، وهناك مخلوق بصير، لأن هم كل صفة يقول هي موجودة فين؟ في غيره، في غير الله. كان هذا باطلا من وجهين. ما أي عاقل يقول أنا لما أصف خالد وأقول خالد قدير أو أنا قدير، تقول لي يعني خالد أنا حافظ هذه السورة، معناه أن خالد اللي حافظ السورة، أنا أعرف هذا الحديث، معناه أن أبو فرح اللي يعرفه، مش هذا. فهم عندهم أي شيء سينسب إلى الله يبقى بالإمكان الخارجي. ومن هنا هم لما كانوا في عصر أحمد بن حنبل رحمه الله كانوا لا يجرؤون أن يقولوا إن الله لا صفات له، لأنه المأمون بسبب التعمية والدعاية الكاذبة والواثق والمعتصم قبله، هم يقولون الله خلق، ومن ضمن أنه خلق خلق إيش؟ القرآن. فالمأمون فاهم أن ربنا يخلق، لكن المعتزلة أصلا لا يؤمنون بأن الله يخلق. يعني لو أنت قلت لهم تعالى معتزل القرآن مخلوق، أنا معاك القرآن مخلوق، معاك تنزله، معاك من الذي خلقه، هو مضطر قدام المأمون يقول من؟ يقول الله. لكن هو في عقيدته أن الله خلق القرآن ولا خلق السماء والأرض ولا خلق أي شيء خالص، وإنما تسبب في وجود المخلوقات. يبقى إذن الله خلاق، يعني الخلق فين؟ في غيره، في غيره. هذا الكلام قال باطل من وجهين، أحدهما تقول أحدهما وتقول أحدهما صح. أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات أو الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم. والكلام ظاهره صحيح، كلام ظاهره صحيح، إن الحجر والجمادات يعني الحجر، إن الحجر لا يقال عليه حي ولا يقال ميت ولا يقال ناطق ولا يقال صامت، وهو قولكم. لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، إن الجمادات، العرب تصف الجمادات بإيش يعني؟ بقابلية، بالإمكان. الجدار كان يريد أن ينقض، والجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعرب تصف الجمادات بالقابلية أو على الأقل بالموت والصمت. فقال: وقد جاء القرآن بذلك، فقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، اللي هي أصنام اللات والعزة. هتقول لهم هم بيقصدهم العرب كانوا مش بيدعوا الصنم، ده الصنم في نظرهم رمز المن للات، الرجل الكريم الصالح الذي مات، والعزة كذلك، إذن هم يدعون أموات. فالعرب إذا قلت أن تدعو ميت يقول لا، ما الصنم هذا، ففعلا العرب كان بيدعو الصنم، لأنه هو لكي يدعو اللات، هل هو يقف في بيته ويدعو اللات، أم لابد أن يأتي بصنم للات ليدعوه؟ كل واحد عنده في بيته صنم، وإذا لم يجدوا صنما جابوا تراب وحلبوا الغنم وعملوا صنم لكي يدعوه. إذن هم في الحقيقة لا يدعون غائبا، وإنما هم يصنعون الأصنام ويدعونها. طب إذن هو في الحقيقة بيدعو الحجر ولا بيدعو اللات نفسه؟ أيوة، ما هو اللات ده كان رجل صالح في الطائف، هم لما مات صخر عمله صخرة وعملوا له تمثال. طيب ده تمثال اللات الأصلي، لكن اللي رايح مكة في 100 كيلو بين طائف ومكة بيصنع نسخة من صنم اللات لكي يدعوها، لكن لا يمكن يذهب مكة ويدعو اللات اللي فين؟ الذي في الطائف. فاهمين يا شباب؟ لا يمكن، لا يدعو اللات الذي في أوليزا. وليزا النصارى مثله وثنيون. النصارى بيجي المسيح بيجيب عنده صليب أو بيجيب تمثال ويدعوه، يبقى في الحقيقة هم بيدعوا الحجر ولا لا؟ طيب والأحجار دي قال الله عز وجل أموات غير أحياء، إذن وصف الجماد بأنه ميت. وربنا جل من غير هذا وصف بما لا يمكن رد عليه، لأنه ممكن يقولون هم إيه أصل إحنا بندعو اللات الأصلي ومجرد الصنم هذا رمز له فقط، فجدال يعني. لكن الله عز وجل ضرب المثل بالأرض الميتة ثم يحييها الله سبحانه وتعالى. العرب قبلوا هذا الكلام ولا ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الأرض تقبل الموت وتقبل الحياة، صح ولا لا؟ الأرض الجماد ولا لا يا أخوان؟ تقبل الحياة والموت، تقبل الحياة والموت. العرب قبلوا، ليس أن القرآن قال، لأن القرآن قال هذا للمؤمنين والمسلمين، لكن العرب المشركون قبلوا هذا الكلام وما ردوه نهائيا، وقال اهتزت وربت وأنبتت. وهذا وصف حياتي ولا وصف ميت؟ حياتي. فقال أن العرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، ذكر الآية، قال فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. تضيف أنت إليه ابن تيمية أدلة أخرى، واضرب لهم مثلا، مثل الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكل. قال والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان، حيوان يعني الحياة والموتان يعني الموت. قال أهل اللغة الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، يعني اشتري أرض ولا تشتري غنم. ده مثل عند العرب، اشتري أرض لأن الأرض تعمد، ولا تشتري الحيوان لأنه يذبح ويموت أو يعمر فترة ويموت. فسموا الجمادات كلها إيه؟ فالعرب لما تضرب المثال تقول اشتري الموتان يعني اشتري أرض اشتري بيت، صح؟ ولا تشتري الحيوان أي اشتري الأرض والدور، ولا تشتري الرقيقة والدواب. وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه. الموات ما يعني ما لا روح فيه؟ يعني جمال، يعني جمال، يعني جمال. فشغل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض، قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان. شوف شوف تيمية لو قال لا أصل إحنا لما نصف الميت بالحياة باعتبار أن الأرض بتحيا يعني بتقبل، قال طيب انت قلت ان الحياة لا تكون للجمادات ابدا، وهذا معناها ان الحياة اعم من حياة الحيوان، فان الحياة تشمل الحيوان تشمل الجماد، وان الجماد يوصف بالحياة اذا كان قابلا للزرع والعمارة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا فهي له، وقال من احيا مواتا فهو له. حد اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القول؟ من أحيى أرضا كل الناس تعرف. قال والخرس ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس، لبن أخرس من اللبن لا يتكلم، أي خائر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء أي ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس، العلم يعني الجبل، إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى. ويقال كتيبة خرساء، قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. كتيبة كلها مسلحة تسليح وكل لبس الدروع، فكأنها خرسة، خرسة أقول لك. وحتى في لغاية الآن أقول لك الموضوع ده واخدها خرسة، يعني واخدها تامة. فشيخ الإسلام يقصد يقول إن الحياة ليست فقط للحيوان، وإنما حتى الجمادات فيها حياة. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه. ولذا البكر إذنها يبقى الصمت ده كلام، صمت ده كلام. ولذا لما الشافعي رحمه الله قال لا ينسب لساكت قول، هم يقصدون لا ينسب لساكت قول، لكن البكر سماتها تعبير، سماتها تعبير. قال فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. فالشخص اللي ساكت، يعني الآن فيكم إخوة ساكتون الآن، معناه أنه هو أخرس أم هو ناطق ولكنه ساكت؟ قال ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق، يعني ليس له لا ذهب ولا إبل. الرجل ده فقير، ما عنده صامت ولا ناطق، يعني ما عنده أرض ولا عنده دار ولا عنده ناطق، يعني ما عنده لا غنم ولا عبيد ولا شيء. قال فالصامت الذهب والفضة، وأضف إليه الدور والأرض والنحاس والحديد والفرش والأثاث، مش كل ده صامت. فاللي عنده عفش في البيت هذا صامت، والثياب كله صامت. والناطق الإبل والغنم، وإيش كمان؟ والعبيد، العبيد. والصامت من اللبن هو الخائر، يعني اللي هو اللبن الرائب الزبادي يعني مثلا. والصموت أو الصموت الصاء بالفتح، الصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت، إذا وقعت في الأرض ليس لها صوت. في درع تقع في الأرض لا يكون لها صوت؟ لا، في، لأن في دروع جلدية، في دروع جلدية أخوانا، وفي دروع كان برضو مصنوع وكانت تأتي من الهند وغيرها، حديد ومكسو بجلد سميك ويلبسه الإنسان، حتى الحديد لا يجرح جسمه لو لبسه مثلا تحت الثياب، أو حتى لو لبسه فوق الثياب هو حديد مع الحركة هيجرح جسمه، فلما يكون مبطن كله فهنا لا يجرحه. فهذا المبطن السميك لو وقع الأرض ما يسمع له صوت، عرفت؟ فدي درع عيب. وفي درع جلد فقط ليس فيه، أو في رقيقة خفيفة من الحديد. والآن الأقمصة الواقية من الرصاص التي يلبسها الرؤساء والأشخاص المهمة، هذه يلبس تحت القميص، لا يمكن يكون حديد، لا يمكن يكون حديد أبدا، ولكن هو فعلا شيء مكس مبطن جيدا ويلبس تحت القميص بحيث تضرب الرصاص، هو ضد الرصاص، فيسمى صامت. ويقولون دابة عجماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وكذلك في العمى، تقول العرب عمي الموج، موج أعمى. عمي الموج يعمي عميا إذا رمى القذى والزبد، الموج اللي بيدفع الرغاوي والأشياء اللي والقش، انت لما تنزل موج البحر تجد موج البحر يقذف القش والخضرة هذه وأشياء، فده يسموه موج أخرس. ومن قال والأعميان السيل والجمل الهاجئ، فالسيل يقول لك سيل أعمى، سيول عمياء، سيول عمياء اللي هي السيول العمياء تجري في كل شيء في طريقها. والجمل الهائج يقول لك جمل أعمى، لأنه يخبط في الحيطان ويدوس الناس فيسموه أعمى. وعمي عليه الأمر إذا التبس، ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل، عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل أو ما لا يقبل كموت الأصنام. المهم الجزء اللي فات مفهوم إن هو ماذا يقول شيخ الإسلام؟ إن حتى الجمادات تقبل الوصف بالحياة والموت، وتقبل الوصف بالصمت والسكوت والنطق. ثم قال: وهذه الأمثلة التي سقناها قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، عدم ما يقبل المحل الاتصاف به، يعني في المحل لا يقبل أن يقال له صوت، مثل الجبل مثلا ليس له صوت، مثل الثوب ليس له صوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام، أن تقول الصنم ميت هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، الصنم ليس ميتا وليس حيا. قال: إذن هذه النقطة الأولى الشيخ الإسلام يقصد منها أن وصف الحياة وصف أو القابلية قد تكون لما وصفتم بأنه لا يقبل كالجمادات، كالجمادات. يعني هو يريد أن يقول في الآخر إيش؟ يقول أنتم خليتوا ربنا عز وجل أدنى من الجمادات نفسها، فأنتوا خليتوا في الأول أدنى من الحيوان، لأن اليهود أحسن منكم. اليهود قالوا أن الله فقير، يعني الله يقبل أن يوصف بالفقر، أن الله خلق السماوات والأرض واستراح في اليوم السابع، فهنا ربنا له وصف عظيم هو الخلق، وله وصف ضعف اللي هو ليش التعب واللغوب والاستراح، لكن هذا أهون من المعتزلة. المعتزلة عندهم أن ربنا ليس له أي صفة، لا خلق ولا راحة ولا لا صفة نقص ولا صفة كمال. فشيخ الإسلام هنا يقول أنتم ليس فقط وصلتم الله سبحانه وتعالى إلى أنه مثل الحيوان، لا، ده أدنى من الجماد، أدنى من الجماد والعياذ بالله. الثاني أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك كما ذكرنا، كما ذكرنا، وانت طبعا عندك الجزء اللي حمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندك الجدار الذي أراد أن ينقض، وعندك السماء والأرض قالت أتينا طائعين. فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي، وهم لو أنكروا هذا هيكونوا كذبوا بالقرآن، فهو هو بيشدد عليهم الحصار، ومن حقه ذلك طبعا. وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر. إذا كان في إمكان العادات، إيش في إمكان العادات؟ الشيء المستمر في الحياة، السنة السائرة في الحياة متواترة. فأنت النهاردة لما يجي واحد ينكر أن في حاجة اسمها شمس، ده يكون هل تخيل أنه في ذرة عقل؟ لك فيش حاجة اسمها شمس، ليه ده يا جدعان خالص. ولذا قال الشعراء: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وليس، إذا كان عاقل يريد اثبت لي من دلوقتي نهار، اثبت لي من دلوقتي نهار، تثبتها له كيف دي؟ لا، تقول له لا خلاص انت مجنون، مش مشكلة، يلا بينا نديك مستشفى المجانين. لأنه لا يصح في الأذهان، يعني الذهن ده خلاص، شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، لو تكتبوها. فهنا إذن العادات بالتواتر، إن في شيء اسمه شمس وفي سماء، واحد يقول لك فيش حاجة اسمها سماء، مش حاجة اسمها سماء، تعمل له وشه كده لفوق، إيه دي؟ لا دي مش سماء، أمال دي إيه؟ دي حلاوة حنية، حلاوة حنية، لا إله إلا الله، إن الله وإن إليه راجعون. فإذن الأشياء اللي هي عادات معلومة بالتواتر. قال: وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. أنتم قائلون به إن إمكان العادات متواتر عندكم في أماء في مواضع كثيرة، وهم لو سألوا كان هيجيب لهم مواضعهم. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة، ذكر ذلك، وتوابع الحياة اللي هي الكلام والإرادة، لأن الجدار يريد أن ينقض، فهنا في حياة وفي توابع حياة. جبل أحد يحبنا ونحبه، يبقى جبل أحد مش ليس في حياة بل في تابع الحياة وهو المحبة، صح ولا يا إخوان؟ والجزع لما يحن ويحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي، هذا توابع ليه؟ الحياة كلها توابع للحياة. وعصى موسى اللي تحولت وبقت تهتز كأنها جان، وتهتز بحقيقة وليس بخداع بصري. قال: وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ما معنى توابع الحياة؟ كلام وإرادة وبكاء. ثبت أن جميع الموجودات لان السماء والارض بتبكي تبكي، صح ولا لا يا اخوان؟ طيب، والارض تتكلم تحدث اخبارها، والجلود تتكلم يوم القيامة. ثبت ان جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق اولى بهذا الامكان. انتم يعني يقول انا لا ادري ماذا تفعلون، انتم ربنا عز وجل نزلتوه عن مرتبة الحيوان ونزلتوه كمان مرتبة الجماد، خلاص ما عاد في عقل بقى. ما عاد في عقل. اذا هو ماذا يريد هنا؟ يريد يقول ان ربنا جل عنده امكان، ليه؟ عنده قابلية، اثبت القابلية، فاذا ثبت القابلية يبقى يقبل الكمال. اذا ثبت القابلية فلن يختار الاسوأ، بس يقبل الكمالات كلها. وهنا احنا القابلية بنتنزل معهم فيها، انما احنا عندنا الصفات اللزوم، لازمة، لازمة للرب عز وجل، ولازمة ازلية له سبحانه، لا تنفك عنه، لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. قال فالله، فالخالق اولى بهذا الامكان. مفهوم؟ كل نقطة لا تفهمها وقفنا عشان ما ترجعش تقول لي لا، اللي كان المعتزل امكان خارجي يعني يخلق في غيره، يوجد في غيره. فالله قدير يعني معناها ان فرعون مثلا قدير، الله ده غير. قال وان عنيتم بالامكان الذهني، يعني الامكان الذهني خيال، خيال، وهو عدم العلم بالامتناع. عدم العلم بالامتناع، نفي النفي. يلا شيل عدم العلم بالامتناع وحط لي جملة اخرى. القابلية او وجوب القابلية، ما انت لازم نفي النفي يساوي ايه؟ قاعدة دي معروفة، نفي النفي اثبات. قال وهو عدم العلم بالامتناع، يعني وجود القابلية اللازمة، فهذا حاصل في حق الله، فانه لا يعلم امتناعه او امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. هذا الكلام سيوافقه في الاشاعرة؟ نعم سيوافقه في الاشاعرة. الوجه الخامس مفهوم كده، خلص كله، خلص. انتقل الباب السادس. الوجه السادس ان يقال هب، ايش هب؟ افترض، تخيل ان، نعم، هب انه لابد من العلم بالامكان الخارجي، ذكر الله، فامكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، او بوجوده لنظيره، او بوجوده لما هو الشيء اولى بذلك منه. عايز افهم دي، تريد ترجمة دي، صح ولا لا؟ طيب يقول هب انه لابد من العلم بالامكان الخارجي، يعني يقولون اين هذه الصفة التي انتم تقولون ربنا له صفات، اين هذه الصفة؟ لابد ان نراها، نريد امكان خارجي. قال فامكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، يعني نقول الطائر يطير لان وجدنا الطيران امام عينينا ولا لا، وجدنا تحريك الاجنحة والانتقال من مكان الى مكان، فواجب موجود فيه بوجوده له، او بوجوده لنظيره. يعني الان اقول هل وليد يتكلم وساكت اهو؟ اقول نعم، لانه مثل فلان اللي بيتكلم ومثلي انا بتكلم، فده اسمه وجوده فين؟ في نظيره، اللي هو يسموه القياس. القياس، تمام. اللي ده كذا مرة قلت لك كيف استوى، اقول هو استوى، لا هو استوى، ثابت الاستواء له، لكن ما لا استطيع ان اقيس على غيره، اللي هو اسمه وجود الشيء في نظيره، تمام كده. وله المثل الاعلى جل وعلا، او بوجوده لنظيره، او بوجوده لما هو الشيء اولى بذلك منه. ايش يعني؟ يعني اذا كان المخلوق اللي هو الانسان قادر، يبقى الخالق اولى، اقدر، وذلك اللي هو لله المثل الاعلى. هو طبعا في ذهنه هذا، لكن لا يقول لهم هذا، هو يحتج بعقلي، ولكن كل دماغ ابن تيمية في النقل، كل عقل ابن تيمية في النقل، ولكن الذي ساعده ان الله سبحانه وتعالى علمه مناطق كلام الفلاسفة وكلام وكل اساليب هؤلاء الناس. واذا هو رجل نادر، عملة نادرة، شيء لا يتكرر في التاريخ، شيء عجيب، الا انا يا ربي، شيء انسان عجيب جدا. تكوين ابن القيم العجيب هو اصلا كله ثمرة من ثمرات ابن تيمية رحمه الله. طيب قال هل مفهومة؟ انتقل ولا اعيدها مرة اخرى؟ الصفة تكون في الشيء، او تكون في نظيره اللي هو مثله او تكون في اعلى منه، تكون فيه او تكون في نظيره او تكون في اعلى منه على طول. كما مثلا نقول ضرب الوالدين، مفيش دليل ان ضرب الوالدين لا يجوز في القرآن. نقول كيف اذا كان قال الله لا تقل لهما اف، فكلمة اف حجيب الاعلى منها اللي هي الضرب. الواحد بيخاف من الكلام لان البتر ده ممكن يقطعوا الجملة دي، يقطعوا الجملة يقول ما فيش القرآن لا يحرم ضرب الوالدين. بس بيقولي زي ما الصعافقة بيفعل، يقول لك ايه قال الوالدين ما فيش دليل على عدم ضرب الوالدين، طلع الزهران يحض على ضرب الوالدين. قال اذا الصفة توجد في نراها في الشيء نفسه او نراها في نظيره، ها، او نراها فيما هو اعلى، او نراها فيما هو اعلى، او لو اعلى واحد. ومعلوم، بص الصفات اللي هذكرها دي، ان الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، سبع صفات الاشعرية ثابتة للموجودات المخلوقة، ثابتة للموجودات المخلوقة بالذات الحيوان، وممكنة له، أصل الإنسان الحيوان هذا معنى الإنسان والجن. فالإنسان عنده حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام، وممكنة لها فإمكانها للخالق تعالى أو له أحرى. هنا ابن تيمية تكلم من إيش؟ من قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فشغل في القياس، ولكنه بالقياس مع ثبوت النقل في ذهنه وفتح الله عليه والفهم العظيم الذي أوتيه. قال فإنها صفات كمال، طبعا صفات كمال هي العلم والحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة، وهو قابل للاتصاف بالصفات. هنا يعني أشاعرة قابل لكل الصفات ليس السبعة فقط. وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها، لو لم يكن سميعا فهو أصم، ولو لم يكن بصيرا فهو أعمى، ولو كان لا سميع ولا بصير فهو جماد إذن أدنى من ذلك، ومع ذلك الجماد يقبل. فعمال يتنزل معهم ليحاصرهم من كل جهة. الوجه السادس تمام، انتقل للسابع. شاور يا مصطفى. الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات، من الذي سلبها؟ المعتزلة. اليهود سلبوها والأشعار سلبوا أكثرها. مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته. يعني إذا كان هو سميع وبصير وحي وعليم وقادر ومريد ومتكلم، وليس حكيما وليس عزيزا وليس قويا وليس خالقا، لأن عند الأشعار ربنا لا يوصف بأنه الخالق، ده عند المترودية. المترودية عندهم 8 صفات الخلق، إنما الأشعار عندهم ربنا لم يخلق، أعوذ بالله. طيب إذا لو لم توجد هذه الصفات لوجد ضدها، فيكون نقص بذات، سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسم، لأنه لك احنا ما قلناش ان ربنا أصم. يا جماعة يا معتزلة، هل ربنا بصير؟ لا. إذا هو أعمى؟ لم نقل. ربنا سميع؟ لا. طب ربنا أصم؟ لم نقل. قال سواء سميتم او لم تسموا، اذا كان اذا نفيتم عنه البصر يبقى لابد يكون اعمى، فيش كلام. قال والعلم بذلك ضروري. يعني ايه ما معنى العلم الضروري؟ علم، لا ما كلمه ضروري يعني ايه؟ لا يحتاج الا الى قليل من العقل، يعني يقر به الكل، يعني مسلم به. ضروري بمعنى مسلم به، فانت تكتب او بدي، تقول بديهي او مسلم به. فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. فإذا قلت الإنسان يا معتزل الإنسان سميع وبصير وقدير والله ليس كذلك، أنت جعلت الإنسان أكمل من الله. ما في لا كلام، لا كلام. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات. فقال تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه أنت الآية دي مفهومها مفهوم المخالفة إن الله يسمع ويبصر ويغني، صح؟ نعم. وقال أيضا في قصته فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فمن الحجة التي ساقها إبراهيم على قومه قال تعبدون شيء لا ينطق، يعني معناه أن الإله الكامل لابد أن يتكلم، عندنا نصف الله بالنطق خدوا بالكم، ولكن لا ننفيه، لا نثبت لله النطق ولا ننفيه، لكن نثبت لله إيش؟ والقول والحديث والمناجاة والمناداة واللفظ والصوت والحرف. قال وقال تعالى هل يسمعونكم إذ تدعون، يعني آلهتكم لا تسمع، أو ينفعونكم أو يضرون، يعني يجلبون النفع والضر. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. دي العوائق. ليه إيش العوائق؟ العادات، العادات اللي عاب عليها ابن القيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، هو يقصد ما كنتم ولازلتم. ولماذا قال ما كنتم ولماذا لم يقل أفرأيتم ما تعبدون؟ لماذا قال ما كنتم؟ أيوة، ليثبت التأثر بالآباء. ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يعني معنى هم كانوا بيعبدوا رب العالمين الصابئة، يعبدون رب العالمين. أي ما هم عاملين له صنم اللي هو كبيره، عاملين صنم، أي عاملين صنم لكبيرهم، ولذا إبراهيم عليه السلام كسر زراعه وعلق الفأس عليه. فهم أصلا عندهم المعبودات الكبرى أربعة، المعبودات الكبرى عند الصابئة أربعة: الله، الشمس، القمر، كوكب الزهر. إيش معنى إيه؟ لا لا لا، جات معهم كده إيه؟ جات معهم إيه؟ مش حاجة اسمها جات كده خالص. أول شيء أنت في أول ما الدنيا تبتدي تظلم كده، أول كوكب يظهر في السماء هو كوكب الزهرة، وهو قريب جدا من كوكب الأرض، وهو مثل الأرض بالضبط في الحجم، وهو منور جدا معروف، هو أول كوكب تراه في السماء على طول. بعد كده تتتابع رؤية كواكب والنجوم، لكن أول كوكب يرى هو الزهرة. طبعا أنت بص مش بتشوف إنه لا قمر، إيه ده كوكب، كوكب الزهرة أول كوكب يظهر، أول شيء تلاقيه مزدهر كده ويظهر. لما كان فين خالد؟ كانوا جالسين معي في يوم السبت اللي ماضي، وأول ما قلت لهم هو كوكب الزهرة هو، كان قاعدين فوق في الستاشر، وكان معايا الواد طارق وغيره، وقلت لخالد كوكب الزهرة هو يا ابني، أول شيء يظهر كوكب الزهرة. ولذا إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى اللي هو كوكب الزهرة، اللي هو اسمه عشتاروت أو عشتار، اللي هي إيزيس المصرية. ما احنا قلنا ان مصر كانت بتورد الالهه للعالم كله، وانه كان في ممر في ما بين الغردقه وجده كان منطقه بسيطه جدا القارب يمشيها ببساطه، لان البحر الاحمر كل سنه بيتسع 4 سنتي، كل سنه بيتسع 4 سنتي، يعني في 10 سنين بيتسع 40 سنتي، في 100 سنه 4 متر، وهكذا. فشوف بقى آلاف السنين فضل البحر يتسع، لكن كانوا عادي جدا يركبوا من جدة يروحوا للغردقة، ومن الغردقة يروحوا إيش جدة، ومعهم شوية أصنام يودوها. فودوا إيزيس، سموها العرب سموها العزة، والعراقيين سموها عشتار، هي نفسها إيزيس، هي نفسها إيزيس. طيب، فكان في ممر الآلهة معروف في التاريخ، ممر الآلهة معروف جدا في التاريخ، ممر الآلهة. فالشاهد إنه أول كوكب بيظهر في العالم هو كوكب الزهر، كوكب الزهر. طيب، ثم القمر اللي هو ود، وده مؤنث، ثم الشمس اللي هي هذا ربي هذا أكبر، بيسخر منه الشمس طبعا، أكبر الأشياء المرئية، رغم أنه هو بالنسبة لباقي النجوم صغير جدا. الشمس ها؟ لا، القمر ليس كوكب، القمر جزء من الأرض انفصل عنها من زمان، حتى زي بتاع، عارف انت لما يكون معك حاجة معلقة في أستك أو حبل بتقعد تلف بيه كده، فهو بيلف معنا القمر. فإنما الكوكب الأقرب هو كوكب الزهر، هو مثيل حجم الأرض بالضبط، ما علينا. لكن الكوكب، وبعدين القمر، ثم الشمس، والأكبر من كده رب العالمين. لكن هم صنعوا أصنام لهذه الأربعة، إلى جانب أصنام أخرى لأقل بقى عطارد، عطارد اللي هو يسموه هرمس أو ميركوري وغيره. فإبراهيم عليه السلام كسر كل هذه الأشياء، كسرها، فقال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كيف قالها إبراهيم عليه السلام؟ لا ندري اللغة، اللغة الأرامية اللي اتكلم بها ما ندري. هل كان اسمه إيل؟ لا مانع أن يكون إيل، لا مانع أبدا. ولماذا لا مانع؟ لأن القرآن ذكر كلمة إيل مضمنة في إسراء إيل، وفي جبرا إيل، وفي ميكا إيل، وهكذا. وكذلك في قصة موسى صلى الله عليه وسلم في العجل، العجل ليه عبدوا العجل؟ اشمعنى العجل يعني؟ ليه ما عملوش حمار وعبدوه؟ ما عملوش معزة؟ طب ما لما المصريين كانوا بيعبدوا الكبش، ده أمون هو الكبش، أمون هو الخروف. وإذا معبد الكرنك في الأقصر أكبر معبد العالم في طريق الكباش، وأمون هو الكبش، ده أكبر الآلهة. لماذا لم يعبدوه؟ لأن في آلهة أصلية، الإله الأصلي هو أوزوريس وإيزيس، البقرة والعجل، البقرة والعجل. ومن العجيب إن العجل اتزوج البقرة خلفه صقر، لو خلفه حورس. فإذا المقصود هنا العجل، العجل أو البقرة سواء، سواء العجل أو البقرة سواء. ولا زال العجل يعبد إلى الآن، والبقرة تعبد إلى الآن. ولعلك في اليوتيوب ترى الناس العصاة، الهنود العصاة لما تكسر المعاصي والكبائر لابد من مغفرة، مين اللي هيغفر؟ طب البقرة تغفر ازاي بقى؟ يروحوا في ميدان عام ويناموا كلهم على وشه، ويجيبوا 10-12 بقرة، وواحد يسوق البقر يدوس فوق هؤلاء اللي نائمين، ويمر الناحية التانية، بكده غفرة الذنوب. حاجة عايزين تشوفوها، شوفوا باليوتيوب مغفرة الذنوب عند الهنود، شوفوا. فاحمدوا الله ان هداكم للإسلام. هو الهنود دول شوية، دول اكبر شعب متميز في العصر الآن. ورجيف غاندي ده كان عجيب جدا. رجيف غاندي كان رئيس وزراء الهند، كان يصحى الصبح يغسل نفسه ويروح يسجد للبقرة، وبعدين يطلع على مجلس الوزراء يناقش القدرات النووية والحرب مع باكستان والعلاقات مع امريكا. فاحمدوا الله، احمدوا الله، احمدوا الله. اليابان في اكتر شعب متقدم من اليابان معروف، وعباد قرون. طيب، فقال قصة العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ يبقى صفة نقص. طيب، اتخذوه وكانوا ظالمين يعني. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، يعني صفة نقص البكم والعجز، وهو كل على مولاه، عالة على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، غبي جدا. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ لأن لازم الأولاد يكون سميعا وبصيرا وعاقلا وعليما، وهو على صراط مستقيم. فقابل يعني قارن بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. فكيف يا معتزلة تجعلون الله أدنى من العجل، أعوذ بالله، وأدنى من العبد العاجز الكلب؟ كذا الفصل، كذا الوجوه كلها خلصة، الوجوه السبعة عندنا بقى الأصل الثاني. تمام، الحمد لله. خد معي. نعم، لا، ما لو ثبت التأثير ثبت الوجود، لأن لا تأثير إلا بوجود. لا، هنا لا تأثير له، لكن الحياة وجدت غير لم يوجدها هو، يعني ليس هو الذي أحيا، ليس هو الذي أحيا الإنسان، لأن لو أحيا بخلق صفة الحياة للإنسان، وبالتالي ما السبب فيها؟ ها؟ يبقى الله سبب الحياة وليس خالق الحياة، فاهم السبب والخلق؟ أيوة أيوة، سبب فقط، زي النار تؤدي حرارة، لا خلقت ولا تعرف ولا فهم حاجة خالص. يعني هل ينفع أنت في الشتاء الرهيب جدا والساعة الشديدة جدا تولع شوية نار بنت ولا شكرا يا نار دفتيني ذاك الله خير؟ يعرف حد؟ ما قلتش حد. وإذا أنت في البيت لا بتشكر اللمبة عشان نورت لك الغرفة، ولا بتشكر المدفاة التي دفأتك، ولا بتشكر البوتاجاز إنه سوى لك الأكل. عمرك شفته هتقلل البوتاجاز؟ شكرا يا بوتاجاز، شكرا يا فرن، يا سلام عليك يا فرن. حد شكر التلاجة انه في عز الصيف يشرب منها ماء بارد؟ لا شكرا تلاجة والله سقيتيني ماء زلالا باردا. لا فعندهم ربنا كده ستسبب في الشيء من غير لا يعي ولا يخلق ولا قدرة ولا شيء. مصيبة المعتزلة دول، مصيبة فعلا المعتزلة. طيب تريد نكمل شوية في التدمرية كمان ولا ناخد على طول بقى مصطفى؟ طيب نقول أما الأصل الثاني، دخلنا بقى في الأمور السهلة والأمور الطيبة، دخلنا بقى مع طلاب العلم الأقوياء والإنسان يقعد يتعلم منكم بقى خلاص. قال أما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات. توحيد إيش؟ شفت إيش بقول لك؟ المتضمن للإيمان بالشرع والقدر. الإيمان يتضمن بالشرع لأن كل الألوهية مبنية على الشرع، لأن التعبد نتعبد بما إيه؟ بما شرع، شرع لكم من الدين، فيسموه هو الإيمان بالشرع اللي هو أوامر الله عز وجل التي شرعها الله عز وجل لنا. والقدر لأن كل الأوامر أصلا مبناها القدر ليصيب ويصيبنا سبحانه وتعالى أو يعاقبنا جل وعلا. فنقول الإنسان يقول عن نفسه، فنقول وليس هذا على سبيل التعاظم بل في الحقيقة أنه على سبيل التواضع. فالإنسان لو قال فأقول كأني أنا منفرد بهذا القول، لكن فنقول يعني أنا ومن على منهجي. فنقول لابد من فأنت، لكن هل أنت طالب علم تستعمل كلمة نقول؟ لا لا تستعمل خالص، تقول يقول العلماء، يقول أهل كذا. لابد من الإيمان بخلق الله وأمره، يعني لابد من الإيمان بالربوبية لأن الخلق متناول الربوبية مش كده؟ والأمر نعم، لا الأمر ليس ربوبية إلا إذا تناول الأمر الكوني، إلا إذا تناول الأمر الكوني. طيب فهنا الخلق والأمر يعني الربوبية والألوهية، يعني الخلق الذي يشمل الملك والتدبير والأمر الذي هو الأمر الشرعي. فيجب الإيمان تمام بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. الخلق الربوبية تدبير والملك تدبير كذلك، خلق وملك وتدبير، خلق وملك وتدبير، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه ربوبية يا أخوان، وداخل فيها أسماء الصفات. نعم لأن أسماء الصفات في الأصل من الربوبية، التوحيد توحيدان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والأسماء والصفات داخلة في الربوبية. قال وقد علم ما يكون قبل أن يكون. طبعا المعتزلة عندهم لا خلق ولا ملك ولا تدبير ولا قدرة ولا أي شيء من هذا، ولا ما شاء كان ولا شيء من هذا، وأنه قد علم ما يكون قبل أن يكون. وبعض المعتزلة استهول فأثبتوا العلم من باب الاستهوال، إن هو قال معقولة فأثبتوا العلم، لكن هو لم يثبت له المشيئة. ما هي مشكلة المعتزلة في المشيئة، مشكلتهم في المشيئة، ومشكلة الجبرية أيضا في المشيئة، كل مشكلته في المشيئة. فهؤلاء أثبتوا مشيئة الله فقط، وهؤلاء أثبتوا مشيئة العبد فقط. قال كما قال تعالى ألم تعلم بلى أن الله يعلم ما في السماء والأرض سبحانه إن ذلك في كتاب. إذن علم وإيش؟ وكتابة، علم وكتابة. إن ذلك على الله يسير، سواء العلم أو سواء الكتاب أمر يسير، لأنه كن فيكون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق. قدر بإيش؟ بعلم. ولذا ما نقول المرتبة الأولى في القدر العلم، والمقصود بها التقدير، المقصود بها التقدير. قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فهنا التقدير الذي بعلم يشمل الكتاب، لأن الكتابة كانت قبل خلق السماوات 50,000 سنة، أما العلم فهو أجلي لا زمن له. وكان عرشه على الماء، يبقى هنا الكتابة هنا على طول. وكان عرشه على الماء ده دليل أن العرش قبل القلم، وأن العرش أول فيما نعلم أو فيما ورد. لكن هل قد يكون هناك خلق قبل العرش؟ الله على كل شيء وفعال لما يريد. لكن نقول ما ورد في في الآثار كلها يبين أن أول مخلوق نعلمه هو العرش. قال ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده، هذا إيش؟ ألوهية دخل في القدر. أيوة، يبقى تقديرات الربوبية وأوامر الألوهية الاثنين دخلين في القدر. أمر بعبادته وحده طبعا لأنه هو الخالق المالك المدبر، فاستحق أن يعبد وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه. هنا لعبادته يعني ليأمرهم بعبادته، لأنه لو خلقهم يسخرون لعبادته فهم الملائكة، صح ولا لا يا إخوان؟ لكن هنا لعبادته، هم الخلق هم البشر والإنس يعبدون ولا منهم أكثرهم لا يعبدون؟ أيوة، يبقى لعبادته يعني ليأمرهم بعبادته ليكلفهم بعبادته. وبذلك أرسل رسله ليدل الناس على وجوب عبادة الرب الواحد، وأنزل كتبه. فقرة تحت الشرح ولا واضحة خالص يعني؟ يا سلام، هذا الشيخ الإسلام هنا يتكلم في النوع الثاني من نوعية التوحيد، توحيد الشرع والقدر. وإحنا قلنا التوحيدان متلازمان، دائما متلازمان، ولا بد من الإيمان بالشرع والقدر إيمانا خاليا من الزلل، خالي من الزلل. إيش الخالي من الزلل؟ إن توجد مشيئة العباد وهي تحت مشيئة الرب عز وجل. ونقصد بمشيئة العباد مشيئتهم وإرادتهم، لأن امبارح ذكرت لك الفرق بين المشيئة والإرادة، في فرق بين المشيئة والإرادة. فمشيئة العباد وإرادتهم تحت مشيئة الرب عز وجل وتحت إرادته الكونية. نعم. قال وكما أنه لابد في الأصل الأول اللي هو الربوبية أن نثبت ما أثبته الله وأثبته رسول صلى الله عليه وسلم، نثبت أن نصدق أن الربوبية التصديق والإقرار واليقين، ولأن الربوبية أي خلل فيها كفر مباشر مباشرة. ولذا لما الله عز وجل يخبرنا بشيء لابد أن نصدقه ولو كان حرفا واحدا، قال طه أو قال صاد نصدق، لكن لما يأمر بشيء نأتي منه ما استطعنا. فالأخبار واجب لها التصديق التام، والأوامر واجب لها التنفيذ فيما أمكن، فيما أمكن. طيب، فلما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول للخلق عن أمر الله الكوني إلا بأمره الكوني، لا تحول إلا من أمر كوني إلا بأمر كوني. ما في يتحول من حي إلى ميت، يتحول من طفل إلى شاب، يتحول من شاب إلى شيخ، لا تحول للخلق من حال إلى حال، ولا تحول من برد إلى حر، ولا من عواصف إلى شمس، لا تحول إلا بأمر الله، ولا قوة لهم إلا به سبحانه. وهو العليم الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان قبل أن يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فقد قال ولو ردوا لعادوا، وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيش؟ لفسدتها. سبحانه عز وجل هو الخالق الرازق المالك المتصرف المدبر، كل هذا إيش؟ تمام، المدبر الحي القيوم السميع البصير العليم الحكيم، هذا كله إيش؟ صفات، ولكنها متعلقة بالربوبية سبحان الله عز وجل. وهو سبحانه كل شيء مفتقر إليه، فهو الغني عن كل شيء، وكل شيء سماء أرض ملائكة جن إنس كله، كل شيء مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. فلا يقوم قائم، لا زرع ينتصب، لا جبل يقوم، لا إنسان يقوم، ما في شيء يقوم إلا إذا أقام الله فهو القيوم جل وعلا. وهو الذي يمنع السماء أن تقع على الأرض سبحانه إلا بإذنه، لو شاء لوقع السماء على الأرض سبحانه عز وجل. فهو المتفرد، قضى القضاء الكوني، وإذا قضى أمرا كونيا فإنما يقول له كن فيكون، فيخرج من دائرة القضاء إلى دائرة القدر، يعني دائرة المخلوق، من دائرة القضاء المقضي إلى دائرة المخلوق. لكن له قضاء شرعي أيضا، وهذا القضاء الشرعي يختبر به عبادة ويأمر بما يحب، وقد ينفذون وقد لا ينفذون. وقضى ربك، ده قضاء إيش؟ شرع، قضاء شرع، لأنه لو قضى كونا ألا تعبدوا إلا إياه ما كان هناك كافر في هذا العالم أبدا أبدا. وخلق الجن والإنس ليعبدوه، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه تفسيرها الأوحد، لآمرهم بعبادتي وأكلفهم بها ماشي. وكل شيء سواء من أوامره الكونية أو الشرعية مكتوب عنده، كل شيء مكتوب عند الله في كتاب فوق العرش، وهذا الكتاب لا يمكن أن يتبدل فيه شيء أبدا، ولا فيه محو نهائي، ولا فيه إثبات جديد أبدا. الذي فيه خلاص ثبت ثبوتا تاما، لا يمكن فيه محو أبدا ولا تغيير. وكذلك الكتابة العمرية التي تمت، لا الكتابة الميثاقية اللي في ميثاق الزر، هذه لا يمكن تغيير فيها أبدا. أما الكتابة العمرية التي العمرية التي يكتبها الملك على الجنين، فهذه فيها محو وإثبات. والكتابة السنوية اللي يفرق فيها كل أمر حكيم فيها محو وإثبات، والكتابة اليومية فيها محو وإثبات. فهم خمس أقلام، خمسة أقلام يعني خمسة أنواع من الكتاب. نعم. وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هنا قدر يعني كتب، كتب ما في علمه سبحانه عز وجل. وهذا موجود في البخاري أيضا أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني تميم اقبلوا البشرى. ولذا أي واحد يبشرك بشيء لابد أن تقول قبلت، لابد أن تكون قبلت البشرى، قبلت البشرى، اقبلوا البشرى. قالوا قد بشرتنا فأعطنا، فنسوا أن يقولوا قبلنا البشرى. نعم. فأقبل على أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال ده شرح اللي بقوله ده. فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي لفظ لم يكن شيء معه، وفي لفظ غيره، ثلاثة، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء غيره. واضح كده. وكان عرشه على الماء وكتب كل شيء في الذكر، فهذا يدل ان العرش قبل الكتاب. وخلق السماوات والأرض قال ثم جاء رجل فقال أدرك ناقتك، فذهبت فإذا السراب ينقطع دونها. فقال الرجل فوددت والله لو أني تركتها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيحكي عن أول الخلق وأنه كان الله سبحانه ولم يكن شيء، والرجل بيسمع ومسرور. فجي واحد قال له خلي بالك الناقة بتاعتك. قال فخرجت وأنا كان نفسي تضيع الناقة من حلاوة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب الله عز وجل كل شيء. أين فين كتبه؟ في اللوح المحفوظ. طيب إذا نحن الفقرة القادمة إن شاء الله وعبادته، شلها وحط حاجة تانية، توحيد الألوهية تتضمن كمال الذل والحب له إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله. نعم. لكن معلوم، فرق بين المعلوم والمكتوب. المعلوم يسبق المكتوب ويلحقه. فالله علم كل شيء قبل أن يكتبه، وعلم ما يكون بعد ما كتب سبحانه، لا يخفى عليه خافي. احنا اودي كم مرة فضلك على مهلك مش مشكلة. حاضر بس اجاوب السؤال ده اللي جاي من عند النساء، بس نجاوب السؤال اللي جاي من عند النساء. السؤال هل ممكن توضيح لنا الفرق بين الإرادة والمشيئة والمحبة؟ نبدأ بالمشيئة بالنسبة للرب عز وجل. المشيئة تتعلق بالكون، تتعلق بالمخلوقات، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتعلق المشيئة بالإرادة أن هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالمشيئة هي نفسها الإرادة الكونية، بينما هناك فارق بين الإرادة والمشيئة بالنسبة للإنسان، وليس هناك فارق بالنسبة للرحمن جل وعلا. فالمشيئة تعلقها في الإرادة أن المشيئة جزء من الإرادة، الجزء الأول من الإرادة وهو الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فمتعلقة بالمحبة، ومعنى متعلقة بالمحبة يعني تتعلق بما يحب الله من أفعال، من أعمال. الأعمال تشمل الأقوال، أيوه، من أفعال وأقوال، لكن لا تعلق بقى بما يحب من ربنا، يحب الملائكة سبحانه عز وجل، إنما تعلق بما يحب من أعمال الإنس والجن. تتعلق الإرادة الشرعية، لأنه لا شرع إلا الإنس والجن، ما في شرع الملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما الشرع متعلق بالإنس والجن. فالإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله عز وجل، يعني بما يحب فعله، بما يحب فعله من أقوال وأفعال. فهذه الثلاث، إذا المحبة متعلقة بالإرادة، والمشيئة متعلقة بالإرادة الكونية. هذه الفرق بين الثلاثة فيما يتعلق بالرب عز وجل. أما في الإنسان المشيئة غير الإرادة، المشيئة حب الشيء، الإرادة العزم على الشيء. ففرق بالإنسان يشاء أن يصلي، وإنسان يشاء يريد أن يصلي، لأن الذي يريد أن يصلي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب فضل الأخ، فضل بنزين في المحطات. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في الوجه الرابع تذكرون المرة السابقة، المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة، فبالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها. يعني هم المعتزلة لما وصفوا الله عز وجل بأنه لا صفة له، كأن الله محل لا يقبل الصفات، وهذا طبعا منتهى الانتقاص من الرب، لأن اليهود جعلوا الله محلا يقبل اتصاف بالصفات أو لا، حتى لو وصفوا أنه فقير، ولكن في وصفهم لله اعتبروا محلا يقبل اتصاف. أما المعتزلة اعتبروا الله محلا لا يقبل اتصاف. فالشيخ قال في الوجه الرابع، المحل الذي لا يقبل أنقص من المحل الذي يقبل، صح؟ المحل الذي يعني إذا كان كيان معين يقبل صفة فهو أفضل من الكيان الذي لا يقبل أي صفة. ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى، لأن لو إنسان حي وأعمى أو يتحرك يتكلم يفيد ينتفع ينفع، أما الحجر الثابت فلا شك إن الحي الأعمى أولى منه وأفضل منه. قال وحينئذ، فإذا كان البارئ هو الله منزها عن نفي هذه الصفات، يعني قابلا للصفات، إذا كان منزه عن النفي معناها قابل الوصف، وهو قابل الوصف ووصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، يعني نعم هي نفس المعنى، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين. هذه المنطقة اللي انتم قلتوا عليها ليست مفهومة، هي دي، تنزيه عن امتناع القبول، تنزيه عن امتناع القبول يعني اثبات قبوله، تنزيه عن الامتناع ها يعني منع الامتناع، فمنع الامتناع يساوي القبول، صح ولا لا يا اخوانا؟ فتنزيه عن امتناع قبوله يعني اثبات انه يقبل اولى واحرى بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، اولى ان نقول انه هو يمتنع عن وجود المتقابلين، وهو ربنا عز وجل ليس في صفاته متقابلات، اذا كان بالضد فيه، اما اذا كان بالنقيض لا، بالضد يعني ربنا يعفو ويسخط، يغضب ويرضى، يعذب ويعفو، فدي ضدان. ولكنها ضدان يفيدان الكمال وليس ليس بنقيضين، ليس بنقيضين، لانها قدره واحده، والقدره واحده ممكن يعني اليد اللي هتضرب بها انت فتنفع او تضرب بها فتضر. فهنا فيجب اتصافه بصفات الكمال. شوف ابن تيميه هنا كانه بتستعمل منطق اليوناني الذي هم يستخدمونه بمقاييسهم، مع ان هو يطعن المنطق اليوناني، انه اذا كان الله منزه عن عدم القبول، يعني اذا كان الله ثابت له القبول وانه لا يمكن يوجد معه المتناقضان لكن يوجد معه الضدان اللذان يثبتان الكمال، ففي هذه الحالة إذن لابد من اتصاف صفات الكمال، لأنه إذا وصف بصفة وضدها فهو كمال، وإذا أنت تعوذ برضاك من سخطك، والرضا ضد السخط ولا نقيضه؟ ضده، ضده. فهنا هنا هذا معناه أن كل صفة تثبت لله عز وجل ولو كانت بالضد فهي تفيد الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بكمال ولا بنقص. اذا كان لا يوجد قابلية فلا ينفع يكون غني ولا ينفع يكون فقير، ولا ينفع يكون قادر ولا ينفع يكون عاجز، ولا ينفع يكون قوي ولا ينفع يكون ضعيف، كما وصفه من المعتزلة. لا، المعتزلة يا جماعة اليهود وصفوه بانه فقير يعني قابل، المعتزلة هم اللي قالوا ليس بقابل، لا قابل، لا يقبل اي صفة. فهنا هو يقول اذا كان بتقدير عدم قبوله اللي هو اللي هو اللي هو عقيدة من عدم القبول المعتزلة الجهمية، فلا يمكن اتصافه لا بكمال ولا بنقص، هذا اشد امتناع، هذا اشد امتناع، لانه حتى لو بيقبل النقص احسن. فثبت ان اتصافه بذلك ممكن، بذلك اللي هو ايه، بصفات الكمال، وأنه واجب له، كل صفات الكمال واجبة له وهو المطلوب. شوف كلمة وهو المطلوب دي 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 الطريقة طريقة الفيثاغورس، اللي هي الطريقة الرياضية المنطقية الرياضية، والرياضة والمنطق برع فيهما اليونان، لكن هو بيرد عليهم بمنطق الفلسفة، عايز يقول لهم حتى انتوا لو غركم المنطق اليوناني وغركم علم الرياضات اليوناني احنا اقوى منكم فيه. وهذه طريقة شيخ الإسلام وطريقة ابن القيم. ابن القيم لما جه اسكندرية هنا وانتدبوا له 120 أسقفا من أكابر المفكري، جلس معهم بدأ الكلام هو لوحده، هم 120 لوحده، هم 120، قال اعلموا أولا أني أعلم بدينكم منكم، تحطيم الروح المعنوية بحق، اعلموا أولا أني أعلم بدينكم منكم، يعني هتحاولوا تلفوا هتقول لي اقول لك لوقا قال كده، اقول لك متى قال كده، هقول لك في رسائل افسس كده، لا تقول لي لن تستطيع انك انت، كما تجلس انت مع واحد متخصص في التفسير ولكنه مثلا اشعري وانت دارس وطالب علم راسخ قوي، هتقول له خلي بالك انا اعلم بالتفسير منك. فهنا الشيخ الإسلام استخدم الطريقة المنطقية اليونانية واستخدم الطريقة الرياضية اللي هي الرياضيات الحساب والجبر والكلام ده اليونانية أيضا للرد عليه ولإثبات أنه أعلم بهذه الأدوات منهم، وأنه يستخدم هذه الأدوات فيما ينفع بينما هم استخدموها فيما أضرهم وفيما وصلهم إلى الكفر والعياذ بالله. يبقى دي كان الوجه الرابع. إيه الصعوبة اللي فيه؟ ان ما يقبل اتصاف افضل، وبالتالي فالله يقبل اتصاف بصفات الكمال فقط، وانه لا يمكن ان يوصف بصفات النقص ابدا. ما هو اللي كان هي القبلية، ما هو الصفات واجبة لكن هو بيتكلم بالمنطق. انتم بتقول ان الله عز وجل لا يمكن يقبل صفة، قال بالعكس ده ثابت له ذلك منطقيا، ثابت له ذلك اللي هو بمنطقكم ثابت له ذلك. واذا امكن اولا مذهبكم سقط، ثانيا نحن نصعد الامكان الى الوجوب واللزوم. ادي الوجه الرابع. في ايه مصطفى انت بتقول صعب ليه؟ يعني ارجع الدرس اللي فات كله ارجعه؟ ما في اشكال؟ لا والله ما في اشكال. نريد نرجع؟ لا طبعا من ناحية القابلية، لان احنا عندنا الذي يقبل افضل من الذي لا يقبل، يعني الشخص الضعيف العاجز الاعمى احسن من الحجر. أفضل من الحجر. فأنتم الآن لما تقولوا إن الله لا يقبل وبزعمكم إن هذا تنزيه، أنتم بالحقيقة هذا منتهى السب، هذا الذي يريده. لا، هم المعتزل الغلاة والأفراخ المعتزل الآخرون أثبتوا لها أسماء ولم يثبتوا لها أي صفة، وإثباتهم للأسماء لا يغني عنهم شيء، إثباتهم لأن هم أسماء بلا صفة، أسماء بلا صفة. أنت عارف يعني أسماء بلا صفة؟ يعني الجبار هو الله، هو القدير، هو العليم، باعتباره يدل على ذات، لكن لا يدل على لا جبروت ولا علم ولا قدرة ولا حاجة. طبعا طبعا الأشاعرة أثبتوا الأسماء الحسنى كلها، أي اسم يثبت حتى لو الآن أثبت اسما لم يكن ثابتا في هم معفي، لكن الصفات لا يثبتون إلا سبع صفات فقط. فلكن هل ولذا الأشاعرة ليسوا بكفار، لأن الأسماء الحسنى أنت إن قلت لهم هل الأسماء الحسنى التي ليس فيها السبع وفيها الباقي مثل الحكيم، مثل العزيز مثلا، مثل القوي، هل فيها صفات؟ يقول لك نعم، نحن نثبت الاسم ونثبت ايش، لكن نؤول الصفة بحيث ان اول الصفة ترجع الى السبع، ترجع الى السبع. طيب اكمل ولا ارجع، ماذا تريدون؟ طيب على العموم انتم ممكن تحددوا الاشياء اللي كانت غير مفهومة واحنا المرة القادمة نعيدها، نعيد شرحها مرة اخرى. الوجه الخامس، ان يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عانيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهه. كلام واضح؟ يقول أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة، العدم ضد الملكة، الملكة يعني قابلية، القابلية والأول وجود ما في إشكال، فيما يمكن اتصافه بثبوت، فيما يمكن اتصافه بثبوت، يعني فيما يمكن اتصافه بأنه يثبت له الملكية أو العدم، الملكة أو العدم، فإن عانيتم بالإمكان الإمكان الخارجي، يعني أن الله حي بمعنى أن يوجد حياة في غيره وليس هو الذي يحيي، بمعنى أن هناك قدرة في غيره وليس فيه هو، لأن عندهم الله الحي، إذا قلت الله الحي يعني يوجد حياة في غير الله، نعم، وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، يعني أن يعلم أن هناك مخلوق حي وهناك مخلوق قدير وهناك مخلوق سميع وهناك مخلوق بصير، لأن هم كل صفة يقول هي موجودة فين؟ في غيره، في غير الله، كان هذا باطلا من وجهين. ما أي عاقل يقول أنا لما أصف خالد وأقول خالد قدير أو أنا قدير، تقول لي يعني خالد أنا حافظ هذه السورة، معناه أن خالد اللي حافظ السورة، أنا أعرف هذا الحديث، معناه أن أبو فرح اللي يعرفه، مش هذا. فهم عندهم أي شيء سينسب إلى الله يبقى بالإمكان الخارجي. ومن هنا هم لما كانوا في عصر أحمد بن حنبل رحمه الله كانوا لا يجرؤون أن يقولوا إن الله لا صفات له، لأنه المأمون بسبب التعمية والدعاية الكاذبة والواثق والمعتصم قبله، هم يقولون الله خلق، ومن ضمن أنه خلق خلق إيش؟ القرآن. فالمأمون فاهم أن ربنا يخلق، لكن المعتزلة أصلا لا يؤمنون بأن الله يخلق. يعني لو أنت قلت للمعتزل تعالى المعتزل القرآن مخلوق، أنا معاك، القرآن مخلوق معاك، تنزله معاك، من الذي خلقه؟ هو مضطر قدام المأمون يقول من؟ يقول الله، لكن هو في عقيدته أن الله خلق القرآن ولا خلق السماء والأرض ولا خلق أي شيء خالص، وإنما تسبب في وجود المخلوقات. يبقى إذن الله خلاق، يعني الخلق فين؟ في غيره، في غيره. هذا الكلام قال باطل من وجهين، أحدهما تقول أحدهما وتقول أحدهما صح. أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات أو الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة، ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم. والكلام ظاهره صحيح، كلام ظاهره صحيح، ان الحجر والجمادات يعني الحجر، ان الحجر لا يقال عليه حي ولا يقال ميت ولا يقال ناطق ولا يقال صامت، وهو قولكم. لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، إن الجمادات العرب تصف الجمادات بإيش يعني؟ بالقابلية، بالإمكان. الجدار كان يريد أن ينقض والجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعرب تصف الجمادات بالقابلية أو على الأقل بالموت والصمت. فقال: وقد جاء القرآن بذلك، فقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، اللي هي أصنام اللات والعزة. هتقول لهم هم بيقصدهم العرب كانوا مش بيدعوا الصنم، ده الصنم في نظرهم رمز المن للات الرجل الكريم الصالح الذي مات، والعزة كذلك، إذن هم يدعون أموات. فالعرب إذا قلت أن تدعو ميت يقول لا، ما الصنم هذا. ففعلا العربي كان بيدعو الصنم، لأنه هو لكي يدعو اللات، هل هو يقف في بيته ويدعو اللات أم لابد أن يأتي بصنم للات ليدعوه؟ كل واحد عنده في بيته صنم، وإذا لم يجدوا صنما جابوا تراب وحلبوا الغنم وعملوا صنم لكي يدعوه. إذن هم في الحقيقة لا يدعون غائبا، وإنما هم يصنعون الأصنام ويدعونها. طب إذن هو في الحقيقة بيدعو الحجر ولا بيدعو اللات نفسه؟ أيوة، ما هو اللات ده كان رجل صالح في الطائف، هم لما مات صخر عملوا صخرة وعملوا له تمثال، طيب ده تمثال اللات الأصلي. لكن اللي رايح مكة في 100 كيلو بين طائف ومكة بيصنع نسخة من صنم اللات لكي يدعوها، لكن لا يمكن يذهب مكة ويدعو اللات اللي فين؟ الذي في الطائف، فاهمين يا شباب؟ لا يمكن، لا يدعو اللات الذي في أوليزا. وليزا النصارى مثله وثنيون. النصارى بيجر المسيح بيجيب عنده صليب أو بيجيب تمثال ويدعوه، يبقى في الحقيقة هم بيدعوا الحجر ولا لا؟ طيب والأحجار دي قال الله عز وجل أموات غير أحياء، إذن وصف الجماد بأنه ميت. وربنا جل من غير هذا وصف بما لا يمكن رد عليه، لأنه ممكن يقولون هم إيه أصل إحنا بندعو اللات الأصلي ومجرد الصنم هذا رمز له فقط، فجدال يعني. لكن الله عز وجل ضرب المثل بالأرض الميتة ثم يحييها الله سبحانه وتعالى. العرب قبلوا هذا الكلام ولا ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الأرض تقبل الموت وتقبل الحياة، صح ولا لا؟ الأرض الجماد ولا لا يا أخوة؟ تقبل الحياة والموت، تقبل الحياة والموت. العرب قبلوا، ليس أن القرآن قال، لأن القرآن قال هذا للمؤمنين والمسلمين، لكن العرب المشركون قبلوا هذا الكلام وما ردوه نهائيا، وقال اهتزت وربت وأنبتت. وهذا وصف حياتي ولا وصف ميت؟ حياتي. فقال أن العرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، ذكر الآية. قال: فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. تضيف انت إليه ابن تيمية أدلة أخرى، واضرب لهم مثلا: مثل الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلوا. قال: والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. حيوان يعني الحياة، والموتان يعني الموت. قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، يعني اشتري أرض ولا تشتري غنم. ده مثل عند العرب، اشتري أرض لأن الأرض تعمد، ولا تشتري الحيوان لأنه يذبح ويموت أو يعمر فترة ويموت. فسموا الجمادات كلها إيه؟ فالعرب لما تضرب المثال تقول اشتري الموتان يعني اشتري أرض اشتري بيت، صح؟ ولا تشتري الحيوان أي اشتري الأرض والدور، ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا: الموات ما لا روح فيه. الموات ما يعني ما لا روح فيه؟ يعني جمال، يعني جمال، يعني جمال. فشغل عليكم السلام وطبركة. فإذا قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض، قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان. شوف ابن تيمية لو قال لا، أصل إحنا لما نصف الميت بالحياة باعتبار أن الأرض بتحيي يعني بتقبل، قال طيب أنتوا قلتوا أن الحياة لا تكون للجمادات أبدا، وهذا معناها أن الحياة أعم من حياة الحيوان، فإن الحياة تشمل الحيوان تشمل الجماد، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا فهي له، وقال من أحيا مواتا فهو له. حد اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القول؟ من أحيا أرضا كل الناس تعرف. قال والخرس ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس، لبن أخرس من اللبن لا يتكلم، أي خائر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء أي ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس، العلم يعني الجبل، إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى. ويقال كتيبة خرساء، قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع، كتيبة كلها مسلحة تسليح وكله لبس الدروع فكأنها خرصة، خرصة أقول لك، وحتى في لغاية الآن أقول لك الموضوع ده، موضوع ده واخدها خرصة يعني واخدها تامة. فشيخ الإسلام يقصد يقول إن الحياة ليست فقط للحيوان، وإنما حتى الجمادات فيها حياة. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه. ولذا البكر إذنها يبقى الصمت ده كلام، الصمت ده كلام. ولذا لما الشافعي رحمه الله قال لا ينسب لساكت قول، هم يقصدون لا ينسب لساكت قول، لكن البكر سماتها تعبير، سماتها تعبير. قال فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. فالشخص اللي ساكت، يعني الآن فيكم إخوة ساكتون الآن، معناه أنه هو أخرس أم هو ناطق ولكنه ساكت؟ قال ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق، يعني ليس له لا ذهب ولا إبل، الرجل ده فقير ما عنده صامت ولا ناطق، يعني ما عنده أرض ولا عنده دار ولا عنده ناطق، يعني ما عنده لا غنم ولا عبيد ولا شيء. قال فالصامت الذهب والفضة، وأضف إليه الدور والأرض والنحاس والحديد والفرش والأثاث، مش كل ده صامت، فاللي عنده عفش في البيت هذا صامت، والثياب كله صامت، والناطق الإبل والغنم، وإيش كمان؟ والعبيد، العبيد. والصامت من اللبن هو الخائر، يعني اللي هو اللبن الرائب الزبادي يعني مثلا. والصموت أو الصموت الصاء بالفتح، الصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت، إذا وقعت في الأرض ليس لها صوت. في درع تقع في الأرض لا يكون لها صوت؟ لا، في، لأن في دروع جلدية، في دروع جلدية يا أخوانا، وفي دروع كان برضو مصنوع وكانت تأتي من الهند وغيرها حديد ومكسو بجلد سميك ويلبسه الإنسان، حتى الحديد لا يجرح جسمه لو لبسه مثلا تحت الثياب، أو حتى لو لبسه فوق الثياب هو حديد مع الحركة هيجرح جسمه، فلما يكون مبطن كله فهنا لا يجرح، فهذا المبطن السميك لو وقع على الأرض ما يسمع له صوت، عرفت؟ فدي درع عيب. وفي درع جلد فقط ليس فيه، أو فيه رقيقة خفيفة من الحديد. والآن الأقمصة الواقية من الرصاص التي يلبسها الرؤساء والأشخاص المهمة، هذه يلبس تحت القميص لا يمكن يكون حديد، لا يمكن يكون حديد أبدا، ولكن هو فعلا شيء مكس مبطن جيدا ويلبس تحت القميص بحيث تضرب الرصاص، هو ضد الرصاص، فيسمى صامت. ويقولون دابة عجماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منهم نطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وكذلك في العمى تقول العرب عمي الموج، موج أعمى. عمي الموج يعمي عميا إذا رمى القذى والزبد، الموج اللي بيدفع الرغاوي والأشياء اللي والقش. أنت لما تنزل موج البحر تجد موج البحر يقذف القش والخضرة هذه وأشياء، فده يسموه موج أخرس. ومن قال والأعميان السيل والجمل الهاجئ. فالسيل يقول لك سيل أعمى، سيول عمياء، سيول عمياء اللي هي السيول العمياء تجري في كل شيء في طريقها. والجمل الهائج يقول لك جمل أعمى لأنه يخبط في الحيطان ويدوس الناس فيسموه أعمى. وعمي عليه الأمر إذا التبس، ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل أو ما لا يقبل كموت الأصنام. المهم الجزء اللي فات مفهوم إن هو ماذا يقول شيخ الإسلام؟ إن حتى الجمادات تقبل الوصف بالحياة والموت، وتقبل الوصف بالصمت والسكوت والنطق. ثم قال وهذه الأمثلة التي سقناها قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، عدم ما يقبل المحل الاتصاف به، يعني في المحل لا يقبل أن يقال له صوت، مثل الجبل مثلا ليس له صوت، ومثل الثوب ليس له صوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. ان دخول الصنم ميت هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، ان الصنم ليس ميتا وليس حيا. قال اذا هذه النقطة الاولى الشيخ الاسلام يقصد منها ان وصف الحياة وصف او القابلية قد تكون لما وصفتم بانه لا يقبل كالجمادات، كالجمادات. يعني هو يريد ان يقول في الاخر ايش؟ يقول انتوا خليتوا ربنا عز وجل ادنى من الجمادات نفسها، فانتوا خليتوه في الاول ادنى من الحيوان، لان اليهود احسن منكم. اليهود قالوا ان الله فقير، يعني الله يقبل ان يوصف بالفقر، ان الله خلق السماوات والارض واستراح في اليوم السابع. فهنا ربنا له وصف عظيم هو الخلق، وله وصف ضعف اللي هو ليش التعب واللغوب والاستراح، لكن هذا اهون من المعتزله. المعتزله عندهم ان ربنا ليس له اي صفه، لا خلق ولا راحه ولا لا صفه نقص ولا صفه كمال. فشيخ الاسلام هنا يقول انتم ليس فقط وصلتم الله سبحانه وتعالى الى انه مثل الحيوان، لا ده ادنى من الجماد، ادنى من الجماد والعياذ بالله. الثاني ان الجامدات يمكن اتصافها بذلك كما ذكرنا، كما ذكرنا. وانت طبعا عندك الجزء اللي حمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندك الجدار الذي اراد ان ينقض، وعندك السماء والارض قالت اتينا طائعين. فان الله سبحانه قادر ان يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. وهم لو أنكروا هذا حيكونوا كذبوا القرآن، فهو هو هو بيشدد عليهم الحصار، ومن حقه ذلك طبعا. وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر. إذا كان في إمكان العادات، إيش في إمكان العادات؟ الشيء المستمر في الحياة، السنة السائرة في الحياة متواترة. فانت النهاردة لما يجي واحد ينكر ان في حاجة اسمها شمس، ده يكون هل ده تخلت هل تخيل ان في ذرة عقل؟ لك فيش حاجة اسمها شمس خالص. ولذا قال الشعراء وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. وليس اذا كان عاقل يريد اثبت لي من دلوقتي نهار، اثبت لي ان الوقت نهار، تثبتها له كيف دي؟ لا تقول له لا خلاص انت مجنون، مش مشكله يلا بينا اديك مستشفى المجانين. لانه لا يصح في الاذهان، يعني الذهن ده خلاص، شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لو تكتبوها فهنا إذن العادات بالتواتر، إن في شيء اسمه شمس وفي سماء، واحد يقول لك فيش حاجة اسمها سماء، فيش حاجة اسمها سماء، تعمل له وشه كده لفوق، ايه دي؟ لا دي مش سماء، امال دي ايه؟ دي حلاوة حنية، حلاوة حنية، لا اله الا الله، ان الله وان اليه راجعون. فاذا الاشياء اللي هي عادات معلومة بالتواتر. قال: وانتم ايضا قائلون به في مواضع كثيرة. انتم قائلون به، ان كان العادات متواتر عندكم في مواضع كثيرة، وهم لو سألوك كان هيجيب لهم مواضعهم. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة، ذكر ذلك، وتوابع الحياة اللي هي الكلام والإرادة، لأن الجدار يريد أن ينقض، فهنا في حياة وفي توابع حياة. جبل أحد يحبنا ونحبه، يبقى جبل أحد مش ليس في حياة بل في تابع الحياة وهو المحبة، صح ولا يا اخوان؟ والجزع لما يحن ويحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي، هذا توابع ليه؟ الحياة كلها توابع للحياة. وعصى موسى اللي تحولت وبقت تهتز كأنها جان وتهتز بحقيقة وليس بخداع بصري. قال: وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ما معنى توابع الحياة؟ كلام وإرادة وبكاء ثبت أن جميع الموجودات، لأن السماء والأرض بتبكي، تبكي، صح ولا لا يا أخوان؟ طيب، والأرض تتكلم تحدث أخبارها، والجلود تتكلم يوم القيامة. ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. أنتم يعني يقول أنا لا أدري ماذا تفعلون، أنتم ربنا عز وجل نزلتوه عن مرتبة الحيوان ونزلتوه كمان مرتبة الجماد، خلاص ما عاد في عقل بقى، ما عاد في عقل. إذن هو ماذا يريد هنا؟ يريد يقول أن ربنا عز وجل عنده إمكان، اللي عنده قابلية، أثبت القابلية، فإذا ثبت القابلية يبقى يقبل الكمال، إذا ثبت القابلية فلن يختار الأسوأ بس يقبل الكمالات كلها. وهنا احنا القابلية بنتنزل معهم فيها، انما احنا عندنا الصفات اللزوم لازمة، لازمة للرب عز وجل، ولازمة ازلية له سبحانه، لا تنفك عنه، لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. قال فالله فالخالق اولى بهذا الامكان، مفهوم؟ كل نقطة لا تفهمها وقفنا عشان ما ترجعش تقول لي لا، اللي كان المعتزل إمكان خارجي يعني يخلق في غيره، يوجد في غيره، فالله قدير يعني معناه أن فرعون مثلا قدير، الله ده غيره. قال وإن عنيتم بالإمكان الذهني، يعني الإمكان الذهني خيال، خيال، وهو عدم العلم بالامتناع، عدم العلم بالامتناع، نفي النفي، يلا شيل عدم العلم بالامتناع وحط لي جملة أخرى، القابلية او وجوب القابلية، ما انت لازم نفي النفي يسوي ايه؟ قاعدة دي معروفة، نفي النفي اثبات. قال وهو عدم العلم بالامتناع، يعني وجود القابلية اللازمة، فهذا حاصل في حق الله، فانه لا يعلم امتناعه او امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. هذا الكلام سيوافقه في الاشاعرة، نعم سيوافقه في الاشاعرة. الوجه الخامس مفهوم كده، خلص كله، خلص، انتقل الباب السادس. الوجه السادس ان يقال هب، ايش هب؟ افترض، تخيل ان، نعم، هب انه لا بد من العلم بالامكان الخارجي، جزاك الله خير، فامكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، او بوجوده لنظيره، او بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. عايز أفهم دي، تريد ترجمة دي، صح ولا لا؟ طيب يقول هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، يعني يقولون أين هذه الصفة التي أنتم تقولون ربنا له صفات، أين هذه الصفة؟ لابد أن نراها، نريد إمكان خارجي. قال فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، يعني نقول الطائر يطير لأن وجدنا الطيران أمام عينينا ولا لا؟ وجدنا تحريك الأجنحة والانتقال من مكان إلى مكان، فواجب موجود فيه بوجوده له أو بوجوده لنظيره. يعني الآن أقول هل وليد يتكلم وساكت أهو؟ أقول نعم، لأنه مثل فلان اللي بيتكلم ومثلي أنا بتكلم، فده اسمه وجوده فين؟ في نظيره، اللي هو يسموه القياس. القياس تمام. اللي ده كذا مرة قلت لك كيف استوى، أقول هو استوى، لا هو استوى ثابت الاستواء له، لكن ما لا أستطيع أن أقيس على غيره، اللي هو اسمه وجود الشيء في نظيره. تمام كده. وله المثل الأعلى جل وعلا، أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. إيش يعني؟ يعني إذا كان المخلوق اللي هو الإنسان قادر، يبقى الخالق أولى أقدر، وذلك اللي هو لله المثل الأعلى. هو طبعا في ذهنه هذا، لكن لا يقول لهم هذا، هو يحتج بعقلي، ولكن كل دماغ ابن تيمية في النقل، كل عقل ابن تيمية في النقل، ولكن الذي ساعده أن الله سبحانه وتعالى علمه مناطق كلام الفلاسفة وكلام وكل أساليب هؤلاء الناس. وإذا هو رجل نادر، ما عملة نادرة، شيء لا يتكرر في التاريخ، شيء عجيب، إلا أنا يا ربي شيء، إنسان عجيب جدا. تكوين ابن القيم العجيب هو أصلا كله ثمرة من ثمرات ابن تيمية رحمه الله. طيب، قال هل مفهومة انتقل ولا أعيدها مرة أخرى؟ الصفة تكون في الشيء أو تكون في نظيره اللي هو مثله أو تكون في أعلى منه، تكون فيه أو تكون في نظيره أو تكون في أعلى منه على طول. كما مثلا نقول ضرب الوالدين، ما فيش دليل أن ضرب الوالدين لا يجوز في القرآن. نقول كيف؟ إذا كان قال الله لا تقل لهما أف، فكلمة أف حجيب الأعلى منها اللي هي الضرب. الواحد بيخاف من الكلام، لأن البتر ده ممكن يطال الجملة دي، يطال الجملة يقول ما فيش القرآن لا يحرم ضرب الوالدين. بس بيقولي زي ما الصعفقة بيفعل، يقول لك إيه قال الوالدين، ما فيش دليل على عدم ضرب الوالدين، طلع الزهران يحض على ضرب الوالدين. قال إذن الصفة توجد في نراها في الشيء نفسه أو نراها في نظيره، ها؟ أو نراها فيما هو أعلى، أو نراها فيما هو أعلى، أو لو أعلى واحد. ومعلوم، بص الصفات اللي هذكرها دي، أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، سبع صفات الأشعرية، ثابتة للموجودات المخلوقة، ثابتة للموجودات المخلوقة بالذات الحيوان، وممكنة له. أصل الحيوان هذا معنى الإنسان والجن، فالإنسان عنده حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام، وممكنة لها فإمكانها للخالق تعالى أو لا وأحرى. هنا ابن تيمية تكلم من إيش؟ من قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فشغل في القياس، ولكنه بالقياس مع ثبوت النقل في ذهنه وفتح الله عليه والفهم العظيم الذي أوتيه. قال فإنها صفات كمال، طبعا صفات كمال اللي هي العلم والحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة، وهو قابل للاتصاف بالصفات. هنا يعني أشاعرة قابل لكل الصفات ليس السبعة فقط. وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها، لو لم يكن سميعا فهو أصم، ولو لم يكن بصيرا فهو أعمى، ولو كان لا سميع ولا بصير فهو جماد إذن أدنى من ذلك، ومع ذلك الجماد يقبل، فعمال يتنزل معهم ليحاصرهم من كل جهة. الوجه السادس تمام، انتقل للسابع. شاور يا مصطفى. الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات، من الذي سلبها؟ المعتزلة. اليهود سلبوها والأشعار سلبوا أكثرها. مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته. يعني إذا كان هو سميع وبصير وحي وعليم وقادر ومريد ومتكلم، وليس حكيما وليس عزيزا وليس قويا وليس خالق، لأن عند الأشعار ربنا ليس بأنه الخالق، ده عند المترودية، المترودية عندهم 8 صفات الخلق، إنما الأشعار عندهم ربنا لم يخلق، أعوذ بالله. طيب إذن لو لم توجد هذه الصفات لوجد ضدها، فيكون نقص بذات سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسم، لأنه لك احنا ما قلناش ان ربنا أصم. يا جماعة يا معتزلة، هل ربنا بصير؟ لا. إذن هو أعمى؟ لم نقل. ربنا سميع؟ لا. طب ربنا أصم؟ لم نقل. قال سواء سميتم أو لم تسموا، إذا كان هو إذا نفيتم عنه البصر يبقى لابد يكون أعمى، فيش كلام. قال والعلم بذلك ضروري. يعني إيه ما معنى العلم الضروري؟ علم؟ لا ما كلمة ضروري يعني إيه؟ لا يحتاج إلا إلى قليل من العقل يعني يقر به الكل، يعني مسلم به، ضروري بمعنى مسلم به. فأنت تكتب أو بدي، تقول بديهي أو مسلم به. فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. فإذا قلت الإنسان يا معتزل الإنسان سميع وبصير وقدير والله ليس كذلك، أنت جعلت الإنسان أكمل من الله. ما في لا كلام، لا كلام. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات. فقال تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه أنت الآية دي مفهومها، مفهوم المخالفة، إن الله يسمع ويبصر ويغني، صح؟ نعم. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فمن الحجة التي ساقها إبراهيم على قومه، قال تعبدون شيء لا ينطق، يعني معناه أن الإله الكامل لابد أن يتكلم، عندنا نصف الله بالنطق، خدوا بالكم، ولكن لا ننفي، لا نثبت لله النطق ولا ننفي، لكن نثبت لله إيش؟ والقول ها؟ والحديث ها؟ والمناجاة والمناداة واللفظ والصوت والحرف. قال وقال تعالى: هل يسمعونكم إذ تدعون، يعني أهلهتكم لا تسمع، أو ينفعونكم أو يضرون، يعني يجلبون النفع والضر. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. دي العوائق. ليه إيش العوائق؟ العادات اللي عاب عليها ابن القيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، هو يقصد ما كنتم ولازلتم. ولماذا قال ما كنتم ولماذا لم يقل أفرأيتم ما تعبدون؟ لماذا قال ما كنتم؟ أيوة ليثبت التأثر بالآباء. ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يعني معنى هم كانوا بيعبدوا رب العالمين الصابئة، يعبدون رب العالمين. أيوة ما هم عاملين له صنم اللي هو كبيره، عاملين صنم لكبيرهم. ولذا إبراهيم عليه السلام كسر ذراعه وعلق الفأس عليه. فهم أصلا عندهم المعبودات الكبرى أربعة، المعبودات الكبرى عند الصابئة أربعة: الله، الشمس، القمر، كوكب الزهر. إيش معنى إيه؟ لا 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 جات معهم كده إيه؟ جات معهم إيه؟ فيش حاجة اسمها جات كده خالص. اول شيء انت في اول ما الدنيا تبتدي تظلم كده، اول كوكب يظهر في السماء هو كوكب الزهرة، وهو قريب جدا من كوكب الارض، وهو مثل الارض بالضبط في الحجم، وهو منور جدا معروف، هو اول كوكب تراه في السماء على طول. بعد كده تتتابع رؤية كواكب ونجوم، لكن اول كوكب يرى هو الزهرة. طبعا انت بص مش بتشوف
القمر،
لا قمر ايه ده، كوكب، كوكب الزهرة. اول كوكب يظهر، اول شيء تلاقيه مزدهر كده ويظهر على لما كان فين خالد، كانوا جالسين معي في يوم السبت اللي ماضي، واول ما قلت لهم هو كوكب الزهرة اهو، كان قاعدين فوق في الستاشر، وكان معايا الواد طارق وغيره، وقلت لخالد كوكب الزهرة اهو يا ابني، اول شيء يظهر كوكب الزهرة. ولذا ابراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل راى اللي هو كوكب الزهرة، اللي هو اسمه عشتاروت او عشتار، اللي هي ايزيس المصري. ما احنا قلنا ان مصر كانت بتورد الالهه للعالم كله، وانه كان في ممر في ما بين الغردقه والغردقه وجده، الغردقة وجدة. الغردقة وجدة كان منطقة بسيطة جدا القارب يمشيها ببساطة، لأن البحر الأحمر كل سنة بيتسع 4 سنتي، كل سنة بيتسع 4 سنتي، يعني في 10 سنين بيتسع 40 سنتي، في 100 سنة 4 متر، وهكذا. فشوف بقى آلاف السنين فضل البحر يتسع، لكن كانوا عادي جدا يركبوا من جدة يروحوا للغردقة، ومن الغردقة يروحوا إيش جدة، ومعهم شوية أصنام يودوها. فودوا إيزيس سموها، العرب سموها العزة، والعراقيين سموها عشتار، هي نفسها إيزيس، هي نفسها إيزيس. طيب، فكان في ممر الآلهة معروف في التاريخ، ممر الآلهة معروف جدا في التاريخ، ممر الآلهة. فالشاهد إنه أول كوكب بيظهر في العالم هو كوكب الزهر، كوكب الزهر. طيب، ثم القمر اللي هو ود، وده مؤنث. ثم الشمس اللي هي هذا ربي هذا أكبر، بيسخر منه. الشمس طبعا أكبر الأشياء المرئية، رغم أنه هو بالنسبة لباقي النجوم صغير جدا. الشمس، الشمس ها؟ لا، القمر ليس كوكب، القمر جزء من الأرض انفصل عنها من زمان، حتى زي بتاع، عارف انت لما يكون معك حاجة معلقة في أستك أو حبل بتقعد تلف بيه كده، فهو بيلف معنا القمر. فإنما الكوكب الأقرب هو كوكب الزهر، هو مثيل حجم الأرض بالضبط، ما علينا. لكن الكوكب، وبعدين القمر، ثم الشمس، والأكبر من كده رب العالمين. لكن هم صنعوا أصنام لهذه الأربعة، إلى جانب أصنام أخرى لأقل بقى، عطارد، عطارد اللي هو يسموه هرمس أو ميركوري وغيره. فإبراهيم عليه السلام كسر كل هذه الأشياء، كسرها، فقال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كيف قالها إبراهيم عليه السلام؟ لا ندري، اللغة الآرامية اللي يتكلم بها ما ندري. هل كان اسمه إيل؟ لا مانع أن يكون إيل، لا مانع أبدا. ولماذا لا مانع؟ لأن القرآن ذكر كلمة إيل مضمنة في إسراء إيل، وفي جبرة إيل، وفي ميكا إيل، وهكذا. وكذلك في قصة موسى صلى الله عليه وسلم في العجل، العجل ليه عبدوا العجل؟ اشمعنى العجل يعني؟ ليه ما عملوش حمار وعبدوه؟ ما عملوش معزة؟ طب ما لما المصريين كانوا بيعبدوا الكبش، ده أمون هو الكبش، أمون هو الخروف. وإذا معبد الكرنك في الأقصر أكبر معابد العالم، في طريق الكباش ترمن، وأمون هو الكبش، ده أكبر الآلهة، لماذا لم يعبدوه؟ لأن في آلهة أصلية، الإله الأصلي هو أوزوريس وإيزيس، البقرة والعجل، البقرة والعجل. ومن العجيب إن العجل اتزوج البقرة خلفه صقر، لو خلفه حورس. فإذا المقصود هنا العجل، العجل أو البقرة سواء، سواء العجل أو البقرة سواء. ولازال العجل يعبد إلى الآن، والبقرة تعبد إلى الآن. ولعلك في اليوتيوب ترى الناس العصاة، الهنود العصاة، لما تكسر المعاصي والكبائر لابد من المغفرة، مين اللي هيغفر؟ طب البقرة تغفر ازاي بقى؟ يروحوا في ميدان عام ويناموا كلهم على وشه، ويجيبوا 10-12 بقرة، وواحد يسوق البقر يدوس فوق هؤلاء اللي نائمين، ويمر الناحية التانية، بكده غفرت الذنوب. حاجة عايزين تشوفوها، شوفوا باليوتيوب مغفرة الذنوب عند الهنود، شوفوا. فاحمدوا الله ان هداكم للإسلام. هو الهنود دول شوية، دول اكبر شعب متميز في العصر الآن. ورجيف غاندي ده كان عجيب جدا، رجيف غاندي كان رئيس وزراء الهند، كان يصحى الصبح يغسل نفسه ويروح يسجد للبقرة، وبعدين يطلع على مجلس الوزراء يناقش القدرات النووية والحرب مع باكستان والعلاقات مع امريكا. فاحمد الله، احمد الله، احمد الله. اليابان في اكتر شعب متقدم من اليابان معروف، وعباد قرون. طيب، فقال قصة العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ يبقى صفة نقص. طيب، اتخذوه وكانوا ظالمين يعني. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، يعني صفة نقص البكم والعجز، وهو كل على مولاه، على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، غبي جدا. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ لأن الذي أولاد يكون سميعا وبصيرا وعاقلا وعليما وهو على صراط مستقيم. فقابل يعني قارن بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. فكيف يا معتزلة تجعلون الله أدنى من العجل، أعوذ بالله، وأدنى من العبد العاجز الكلب؟ كده الفصل كده الوجوه كلها خلصة، الوجوه السبعة عندنا بقى الأصل الثاني. تمام الحمد لله. خد معي. نعم لا، ما لو ثبت التأثير ثبت الوجود، لأن لا تأثير إلا بوجود. لا، هنا لا تأثير له، لكن الحياة وجود غير لم يوجده هو، يعني ليس هو الذي أحيا، ليس هو الذي أحيا الإنسان، لأن لو أحيا بخلق. صفة الحياة للإنسان، وبالتالي ما السبب فيها؟ ها؟ يبقى الله سبب الحياة وليس خالق الحياة. فاهم السبب والخلق؟ أيوة أيوة، سبب فقط، زي النار تؤدي حرارة، لا خلقت ولا تعرف ولا فهم حاجة خالص. يعني هل ينفع أنت في الشتاء الرهيب جدا والساعة الشديدة جدا تولع شوية نار وانت تقول شكرا يا نار دفتيني ذاك الله خير؟ يعرف حد؟ ما قلتش حد. وإذا أنت في البيت لا بتشكر اللمبة عشان نورت لك الغرفة، ولا بتشكر المدفأة التي دفأتك، ولا بتشكر البوتاجاز إن هو سوى لك الأكل. عمرك شفته هتقلل البوتاجاز شكرا يا بوتاجاز، شكرا يا فرن، يا سلام عليك يا فرن. حد شكر التلاجة إنه في عز الصيف يشرب منها ماء بارد؟ ولا شكرا يا تلاجة والله سقيتيني ماء زلالا باردا؟ لا. فعندهم ربنا كده تسبب في الشيء من غير لا يعي ولا يخلق ولا قدرة ولا شيء. مصيبة المعتزلة دول، مصيبة فعلا المعتزلة. طيب تريد نكمل شوية في التدمرية كمان ولا ناخد على طول بقى مصطفى؟ طيب نقول أما الأصل الثاني، دخلنا بقى في الأمور السهلة والأمور الطيبة، دخلنا بقى مع طلاب العلم الأقوياء والإنسان يقعد يتعلم منكم بقى خلاص. قال أما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات. توحيد إيش؟ شفت إيش بقول لك؟ المتضمن للإيمان بالشرع والقدر. الإيمان يتضمن بالشرع، لأن كل الألوهية مبنية على الشرع، لأن التعبد نتعبد بما إيه؟ بما شرع، شرع لكم من الدين، فيسموه هو الإيمان بالشرع اللي هو أوامر الله عز وجل التي شرعها الله عز وجل لنا. والقدر لأن كل الأوامر أصلا مبنها القدر ليصيب ويصيبنا سبحانه وتعالى أو يعاقبنا جل وعلا. فنقول الإنسان يقول عن نفسه، فنقول وليس هذا على سبيل التعاظم، بل في الحقيقة أنه على سبيل التواضع. فالإنسان لو قال فأقول كأني أنا منفرد بهذا القول، لكن فنقول يعني أنا ومن على منهجي. فنقول لابد من فأنت، لكن هل أنت طالب علم تستعمل كلمة نقول؟ لا، لا تستعمل خالص، تقول يقول العلماء، يقول أهل كذا. لابد من الإيمان بخلق الله وأمره، يعني لابد من الإيمان بالربوبية، لأن الخلق متناول الربوبية مش كده؟ والأمر، نعم، لا الأمر ليس ربوبية إلا إذا تناول الأمر الكوني، إلا إذا تناول الأمر الكوني. طيب فهنا الخلق والأمر يعني الربوبية والألوهية، يعني الخلق الذي يشمل الملك والتدبير، والأمر الذي هو الأمر الشرعي. فيجب الإيمان تمام بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. الخلق الربوبية تدبير، والملك تدبير كذلك، خلق وملك وتدبير، خلق وملك وتدبير، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه ربوبية يا أخوان، وداخل فيها أسماء الصفات. نعم، لأن أسماء الصفات في الأصل من الربوبية، التوحيد توحيدان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والأسماء والصفات داخلة في الربوبية. قال وقد علم ما يكون قبل أن يكون. طبعا المعتزلة عندهم لا خلق ولا ملك ولا تدبير ولا قدرة ولا أي شيء من هذا، ولا ما شاء كان ولا شيء من هذا، وأنه قد علم ما يكون قبل أن يكون. وبعض المعتزلة استهول فأثبتوا العلم من باب الاستهوال، ان هو قال معقولة فأثبتوا العلم، لكن هو لم يثبت له المشيئة. ما هي مشكلة المعتزلة في المشيئة، مشكلتهم في المشيئة، ومشكلة الجبرية ايضا في المشيئة، كل مشكلته في المشيئة. فهؤلاء أثبتوا مشيئة الله فقط، وهؤلاء أثبتوا مشيئة العبد فقط. قال كما قال تعالى ألم تعلم بلى أن الله يعلم ما في السماء والأرض سبحانه إن ذلك في كتاب. إذن علم وإيش؟ وكتابة، علم وكتابة. إن ذلك على الله يسير، سواء العلم أو سواء الكتاب أمر يسير، لأنه كنت يكون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق. قدر بإيش؟ بعلم. ولذا ما نقول المرتبة الأولى في القدر العلم، والمقصود بها التقدير، المقصود بها التقدير. قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فهنا التقدير الذي بعلم يشمل الكتاب، لأن الكتابة كانت قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، أما العلم فهو أجلي لا زمن له. وكان عرشه على الماء، يبقى هنا الكتابة هنا على طول. وكان عرشه على الماء ده دليل العرش قبل القلم، وأن العرش أول فيما نعلم أو فيما ورد. لكن هل قد يكون هناك خلق قبل العرش؟ الله على كل شيء وفعال لما يريد. لكن نقول ما ورد في الآثار كلها يبين أن أول مخلوق نعلمه هو العرش. قال ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده، هذا إيش؟ ألوهي دخل في القدر. أيوه، يبقى تقديرات الربوبية وأوامر الألوهية الاثنين دخلين في القدر. أمر بعبادته وحده طبعا، لأنه هو الخالق المالك المدبر، فاستحق أن يعبد وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه. هنا لعبادته يعني ليأمرهم بعبادته، لأنه لو خلقهم يسخرون لعبادته فهم الملائكة، صح ولا لا يا إخوان؟ لكن هنا لعبادته، وهم الخلق وهم البشر والإنس يعبدون، ولا منهم أكثرهم لا يعبدون؟ أيوة، يبقى لعبادته يعني ليأمرهم بعبادته، ليكلفهم بعبادته. وبذلك أرسل رسله ليدل الناس على وجوب عبادة الرب الواحد، وأنزل كتبه. فقرأ تحت الشرح ولا واضحة خالص يعني؟ يا سلام، هذا الشيخ الإسلام هنا يتكلم في النوع الثاني من نوعية التوحيد، توحيد الشرع والقدر. وإحنا قلنا التوحيدان متلازمان، دائما متلازمان، ولا بد من الإيمان بالشرع والقدر إيمانا خاليا من الزلل، خالي من الزلل. إيش الخالي من الزلل؟ إن توجد مشيئة للعباد وهي تحت مشيئة الرب عز وجل. ونقصد بمشيئة العباد مشيئتهم وإرادتهم، لأن امبارح ذكرت لك الفرق بين المشيئة والإرادة، في فرق بين المشيئة والإرادة. فمشيئة العباد وإرادتهم تحت مشيئة الرب عز وجل وتحت إرادته الكونية. نعم. قال وكما أنه لابد في الأصل الأول اللي هو الربوبية أن نثبت ما أثبته الله وأثبته رسول صلى الله عليه وسلم، نثبت أن نصدق أن الربوبية التصديق والإقرار واليقين، ولأن الربوبية أي خلل فيها كفر مباشرة. ولذا لما الله عز وجل يخبرنا بشيء لابد أن نصدقه ولو كان حرفا واحدا، قال طه أو قال صاد، نصدق. لكن لما يأمر بشيء نأتي منه ما استطعنا. الأخبار واجب لها التصديق التام، والأوامر واجب لها التنفيذ فيما أمكن، فيما أمكن. طيب، فلما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول للخلق عن أمر الله الكوني إلا بأمره الكوني، لا تحول إلا من أمر كوني إلا بأمر كوني. ما في يتحول من حي إلى ميت، يتحول من طفل إلى شاب، يتحول من شاب إلى شيخ، لا تحول للخلق من حال إلى حال، ولا تحول من برد إلى حر، ولا من عواصف إلى شمس لا تحول إلا بأمر الله، ولا قوة لهم إلا به سبحانه، وهو العليم الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان قبل أن يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فقد قال ولو ردوا لعادوا، وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيش لفسدتها. سبحانه عز وجل هو الخالق الرازق المالك المتصرف المدبر، كل هذا إيش تمام، المدبر الحي القيوم السميع البصير العليم الحكيم، هذا كله إيش صفات ولكنها متعلقة بالربوبية. سبحان الله عز وجل، وهو سبحانه كل شيء مفتقر إليه، فهو الغني عن كل شيء، وكل شيء سماء أرض ملائكة جن إنس كله كل شيء مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. فلا يقوم قائم، لا زرع ينتصب، لا جبل يقوم، لا إنسان يقوم، ما في شيء يقوم إلا إذا أقام الله فهو القيوم جل وعلا، وهو الذي يعني يمنع السماء أن تقع على الأرض سبحانه إلا بإذنه، لو شاء لوقع السماء على الأرض سبحانه عز وجل. فهو المتفرد، قضى القضاء الكوني، وإذا قضى أمرا كونيا فإنما يقول له كن فيكون، فيخرج من دائرة القضاء إلى دائرة القدر، يعني دائرة المخلوق، من دائرة القضاء المقضي إلى دائرة المخلوق. لكن له قضاء شرعي أيضا، وهذا القضاء الشرعي يختبر به عبادة ويأمر بما يحب، وقد ينفذون وقد لا ينفذون، وقضى ربك، ده قضاء إيش شرع، قضاء شرع، لأنه لو قضى كونا ألا تعبدوا إلا إياه ما كان هناك كافر في هذا العالم أبدا أبدا. وخلق الجن والإنس ليعبدوه، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه تفسيرها الأوحد، لآمرهم بعبادتي وأكلفهم بها ماشي. وكل شيء سواء من أوامره الكونية أو الشرعية مكتوب عنده، كل شيء مكتوب عند الله في كتاب فوق العرش، وهذا الكتاب لا يمكن أن يتبدل فيه شيء أبدا، ولا فيه محو نهائي، ولا فيه إثبات جديد أبدا، الذي فيه خلاص ثبت ثبوتا تاما، لا يمكن فيه محو أبدا ولا تغيير. وكذلك الكتابة العمرية التي تمت، لا الكتابة الميثاقية اللي في ميثاق الزر، هذه لا يمكن تغيير فيها أبدا. أما الكتابة العمرية التي العمرية التي يكتبها الملك على الجنين، فهذه فيها محو وإثبات. والكتابة السنوية اللي يفرق فيها كل أمر حكيم فيها محو وإثبات، والكتابة اليومية فيها محو وإثبات. فهم خمس أقلام، خمسة أقلام يعني خمسة أنواع من الكتاب. نعم. وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هنا قدر يعني كتب، كتب ما في علمه سبحانه عز وجل. وهذا موجود في البخاري أيضا أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني تميم اقبلوا البشرى. ولذا أي واحد يبشرك بشيء لابد أن تقول قبلت، لابد أن تكون قبلت البشرى، قبلت البشرى، اقبلوا البشرى. قالوا قد بشرتنا فأعطنا، فنسوا أن يقولوا قبلنا البشرى. نعم. فأقبل على أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال ده شرح، شرح بقوله. فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي لفظ لم يكن شيء معه، وفي لفظ غيره، ثلاثة، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء غيره. واضح كده. وكان عرشه على الماء وكتب كل شيء في الذكر، فهذا يدل ان العرش قبل الكتاب. وخلق السماوات والأرض قال ثم جاء رجل فقال أدرك ناقتك، فذهبت فإذا السراب ينقطع دونها. فقال الرجل فوردت والله لو أني تركتها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيحكي عن أول الخلق وإنه كان الله سبحانه ولم يكن شيء والرجل بيسمع ومسرور. فجي واحد قال له خلي بالك الناقة بتاعتك. قال فخرجت وأنا كان نفسي تضيع الناقة من حلاوة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب الله عز وجل كل شيء أين فين كتبه؟ في اللوح المحفوظ. طيب إذا نحن الفقرة القادمة إن شاء الله وعبادته، شيلها وحط حاجة تانية، توحيد الألوهية تتضمن كمال الذل والحب له إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله. نعم نعم، لكن معلوم فرق بين المعلوم والمكتوب. المعلوم يسبق المكتوب ويلحقه. فالله علم كل شيء قبل أن يكتبه، وعلم ما يكون بعد ما كتب سبحانه، لا يخفى عليه خافي. احنا اودي كم مرة على مهلك مشكلة حاضر بس اجاوب السؤال ده اللي جاي من عند النساء. بس نجاوب السؤال اللي جاي من عند النساء. السؤال هل ممكن توضيح لنا الفرق بين الإرادة والمشيئة والمحبة؟ نبدأ بالمشيئة بالنسبة للرب عز وجل. المشيئة تتعلق بالكون، تتعلق بالمخلوقات، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتعلق المشيئة بالإرادة أنها هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالمشيئة هي نفسها الإرادة الكونية، بينما هناك فارق بين الإرادة والمشيئة بالنسبة للإنسان، وليس هناك فارق بالنسبة للرحمن جل وعلا. فالمشيئة تعلقها في الإرادة أن المشيئة جزء من الإرادة، الجزء الأول من الإرادة وهو الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فمتعلقة بالمحبة، ومعنى متعلقة بالمحبة يعني تتعلق بما يحب الله من أفعال، من أعمال. الأعمال تشمل الأقوال، أيوة من أفعال وأقوال، لكن لا تعلق بقى بما يحب من رب، بما يحب الملائكة سبحانه عز وجل، إنما تعلق بما يحب من أعمال الإنس والجن. تتعلق الإرادة الشرعية، لأنه لا شرع إلا الإنس والجن، ما في شرع الملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما الشرع متعلق بالإنس والجن. فالإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله عز وجل، يعني بما يحب فعله، بما يحب فعله من أقوال وأفعال. فهذه الثلاث، إذا المحبة متعلقة بالإرادة، والمشيئة متعلقة بالإرادة الكونية. هذا الفرق بين الثلاثة فيما يتعلق بالرب عز وجل. أما في الإنسان المشيئة غير الإرادة، المشيئة حب الشيء، الإرادة العزم على الشيء. ففرق بالإنسان يشاء أن يصلي وإنسان يشاء يريد أن يصلي، لأن الذي يريد أن يصلي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب فضل الأخ، فضل بنزين في المحطات.